السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا ثبوت الجبال الراسيات، وانقلنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات، واشملنا برحمتك التي وسعت الأحياء والأموات. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد مصر بخير وأراد أن يحكم دينك وأراد أن يحكم دينك البلاد والعباد، فاللهم وفقه لكل خير وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بهذا البلد سوءا وأراد لها الفوضى وأراد أن ينقلب على الشرعية وأنفق ماله ليصد عن سبيلك وأنفق ماله ليسخر من دينك وأنفق ماله ليضل الناس عن سبيلك وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم عليك به وبمن يعاونه ويمده بالمال، وعليك بمن يتصل به، وعليك بمن يكتب من أجله، اللهم عليك بهم، لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لكل معتبر آية، اللهم اجعلهم لكل معتبر آية، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة، اللهم اهتك أستارهم وافضح أعراضهم وكف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم احفظ كل محب لك ولرسولك ولدينك وكل محب لهذا البلد وكل محب للمسلمين أهل السنة والجماعة في كل مكان، اللهم احفظهم وإيانا من شر الأشرار، واحفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مصر الجديدة، الثلاثاء، 20 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 30 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: هل تتوقع تغيرا في المشهدين السياسي والاقتصادي بعد التعديل الوزاري المزمع عمله؟ نعم، لا، لا أدري. هل حضراتكم شايفين انه التعديل الوزاري، لان انا شايف النهاردة انه في اعتذارات وفي رفض، والامور زي ما مش زي ما الناس بتبقى فاهمة على طول الخط، ان التعديل الوزاري بالريموت كنترول كان زمان ايام الرئيس المخلوع، الوزراء اللي بيبقوا مرشحين بيبقى قاعد روحه بيطلع في الروح من انتظاره عشان ياخد المسؤولية اللي معظمهم كان بياكل من وراها سبوبة. انما النهاردة دي مسؤولية حقيقية. يعني الوزير زمان عز ووز وعربيات وحراسات وسبوبات، ها، ومكتب الوزير ومدير مكتب الوزير رايح ومدير مكتب الوزير جاي، كان في عز الحقيقة، لأننا كنا نعيش في تخمة فساد وفي طغيان ودولة مصالح بالدرجة الأولى، الناس كلها بترفع التليفونات تخلص كل حاجة بالتليفونات في مصالح. كان عضو مجلس الشعب بيموت عشان يكسب عضو مجلس الشعب ويصرف له 2 و3 مليون جنيه، لأنه عارف إنه هو هيعمل إيه، هيجي له 30 40 واحد مبسوطين عايزين ياخدوا إعفاء من الجيش يشوف لهم حاجة، واللي عايز يسافر بره، واللي عايز يشتغل جوه، واللي عايز يروح وزارة البترول. وما أدراكم ده ملف وزارة البترول ده لو اتفتح هتشوفوا مصايب متلتلة فيه، ولاعيبة الكرة اللي اتعينت كده بشهادات مضروبة واللي 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 واللي. إنما دلوقتي الوزارات مسؤولية، والوزير عامل حسابه إنه جاي بجد يخدم الشعب بجد مش هزار، فمين جاي مين يحب يخدم؟ مش كتير. يقول لك أحرق نفسي، شوية عيال هيجوا يشتموني، وشوية إعلاميين هيقعدوا بقى يبهدلوني، أنا مش عايز وجع دماغ. وكان عايز أيام زمان كده المكيف ويجي الساعة 11 الصبح يشرب القهوة، وتجي له ممثلة الفلانية زعلانة من حاجة، واللعيب الفلاني مقموص من حاجة، ورئيس مجلس إدارة بنك مش عارف إيه، ابنه عايز إيه، كانت الحاجات ماشية كده. إلا من رحم الله وما أقلهم في النظام السابق، لأن لو كان ما أكثرهم ما كناش وصلنا اللي وصلنا له ده يعني. فعشان كده التعديل الوزاري اللي إحنا شايفينه هيبقى فيه صعوبات. والحكومة اللي جاية هيبقى فيها صعوبات برضه. ونتمنى ومصر مليئة بالشرفاء إنه يتحرك لله ويقول والله أنا بخدم بلدي قدر المستطاع، أنا ماليش علاقة بالإخوان ولا ليه علاقة بالسلفيين ولا ليه علاقة بالليبراليين ولا ليه علاقة بالملحدين، أنا راجل أعتبر نفسي تكنوقراط وأنزع عن نفسي هويتي السياسية وانتمائي واشتغل لله عشان خطر البلد واشوف مشاكل الناس واجري وانزل واسهر. لعل اللي يعمل كده مش عارف، لعل الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يمكن يكون دخوله الجنة في الحبة دول وفي الفهم ده وفي النية دي. فمش عارفين هنوصل لتعديل وزاري مقبول، وهل اللي هيجي واخد على عاتقه ان هو يخدم مصر، ولا هقول لكم بقى على حاجة وتعرفوها كده قولا واحدا، يعني بعض الناس تبقى عايزة تعمل كده ويجي عليه ضغوط يتقال له إذا دخلت يبقى هكنك شربت شاي بالياسمين، ولو دخلت هتخدم الإخوان وده مش من مصلحتنا. شوف يا أخي، ما أنا بقول لك عندنا مصيبة في مصر اسمها مصر، مصر العظيمة حطيناها قدام الإخوان الخمسة مليون بس، دي مصر العظيمة، دي مصر العظيمة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. في الماضي ازاي؟ كانت مصر العظيمة، مصر العظيمة قدام جماعة الإخوان المسلمين اللي كانت في سدة أو في صف المعارضة، فكانوا سايبين كل حاجة في مصر مقابل ان هم يحجموا جماعة الإخوان دي، يسجنوهم، يتخانقوا معهم، يعتقلوهم، أي حاجة بقى، وسايبين كل حاجة وخناقات مع جماعة الإخوان، وسايبين مصر تبوس في كل اتجاه. حتى لو حد من جماعة الإخوان، وخلي بالكم يا جماعة الناس دي مش أبلسة زي ما الإعلام بيصور، دول مستشفى زي أي فصيل في مصر، فيهم الدكتور البارع والدكتور اللي على قده، وممرضة البارعة وممرضة اللي على قدها، وفيهم المريض اللي في العناية المركزة، وفيهم المريض اللي يرجى برقه. دي تشكيلة الإخوان، دي تشكيلة السلفيين، دي تشكيلة المصريين كلهم كده. مش معنى لأن خلاص بقى في رعب، كلمة إخوان تعني عند التيارات المعارضة متجرب الدين، تعني خيانة لمصر، تعني مرادفات كتيرة جدا. فتلاقي نفس الإخوان شطار شطار، بس عارف إن هو انتمائه للإخوان هيعمل له مشاكل. فلا عارف يخدم في مدرسة ولا عارف يخدم في جامعة ولا عارف. وإذا حب يقترح شيء عشان خاطر مصر أكيد هتلصق به تهمة الأخوانة. فمش عارفين هل تتوقعون المشهد السياسي والاقتصادي لو حصل تعديل وزاري يتغير ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الحقيقة. أنا معايا بس حالة، حد جالي امبارح على باب القناة اسم حسن عادل رمضان في العياط، عنده 11 سنة. طبعا شو اللي جالي؟ جاله حد من طرفه يعني، عنده سرطان في الدم وهو من عنده سنة واحدة، سرطان في الدم من هو عنده سنة، هو دلوقتي عنده 11 سنة وبيتعالج، بس العلاج متقطع. وهو الأخ اللي جه بيقول لي يعني أتوسل إليك إنك تساعدنا نحن ونديه مستشفى 57-357، حيث إن حالته الاجتماعية وإنه والده فلاح والفلاح ومعندوش دخل وبيعمل أجري يعني باليوم، اشتغل ما اشتغلش، إنما احنا عارفين يعني إيه سرطان. ربنا يعافي كل مصري من هذا المرض يا رب، كل مصري بيحب البلد دي يا رب، بيحب دينك، أو يا رب بيحبها وما بينتميش لأي تيار إسلامي. كل مصري شريف بيحب مصر وبيحافظ عليها ونفسه يبقى كويسة ويبني، ما بيتأمرش عليها يا رب، ما باعش ضميره للشياطين من البيوت البيضاء وبيوت الإمارات وضحي خلفان والناس دي، يا رب اشفيه. فياريت لو حد يقدر يتكرم يساعده انه يقدر يدخل مستشفى 57-357، يعني يبقى جزاه الله خيرا. كذلك في ولد ابوه متشحتف عليه الحقيقه، هو بعتنا صورته لان ابوه ضربه، فالولد ساب البيت من يوم مش عارف يوم ايه ده، 11/3/2013، من يوم 11/3/2013 يعني بقى له شهر تقريبا ونص. الولد ده ساب البيت ومشي بسبب ان ابوه ضربه. يا ريت صورته اجيبوها لنا على الشاشه يا جماعه. اسمه حسام حسن جمعه، سنه 12 سنه، العنوان 19 شارع الشيخ جوده في المنشيه القديمه بجوار محطه القطار بنها في الاليوبيه. دي صورته على الشاشه، يعني انا بنشده لو هو الولد قاعد على قهوه ولا حد شافه قاعد في مكان انه ياخد بايده ويتصل بالتليفونات اللي موجوده او يتصل بقناه الناس، وربنا يرده لاهله. ونصيحة لكل أب، يعني عمر التربية ما كانت كده. طبعا احنا عندنا ثقافات التربية في مصر منعدمة إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى، فما أقدرش أفهم إنه العلاج في معاملة ابنك يبدأ بالضرب، في نصح وفي توجيه، وبعدين راجع نفسك أنت أصلا، يعني شوف أنت نفسك بالنسبة لابنك هو واخد منك إيه، ولما يكون في قصور عند ابنك شوف القصور ده هو موجود عندك ولا ده مستورد من بره البيت، فتدور على اصحابه. لما ابنك سلوكه يتغير دور على اصحابه، لما زوجتك تتشعنن عليك دور على اصحابها، لما بنتك تبتدي تعصيك وتعقك دور على اصحابها، وفي الوقت نفسه دور انت جوه بتقول ايه وبتعمل ايه. التركيبه بين الخطأ الداخلي والاخطاء الخارجيه اتصور تصنع شباب نقدر يعني نسعد بيه بعيد عن قلة الأدب وقلة الدين وقلة التربية اللي بنشوفها. يعني واحد بعت رسالة النهاردة شاتم الدكتور جمال جبريل شتايم في منتهى القذارة، والناس متصورة أن كل ضيف لازم نجيبه في مصر الجديدة أو في القنوات الإسلامية هنروح نجيب لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب ومعاذ وحذيفة، هنروح هنستدعي الصحابة عشان نجيبهم يقعدوا معانا. دي ناس مصرية هنتفق ونختلف معاها، وممكن نتفق معاها في مناطق ونختلف معاها في مناطق، انما على طول الخط، على طول الخط، كل واحد قاعد عامل لي فيها مصلح اجتماعي وممكن يكون اسفل مما تتصوره في شخصه وفي اخلاقه، بقول ممكن يعني، انما قاعد بيقرر الرئاسه تمشي يمين، الرئاسه تمشي شمال، فلان يطلع قدام، فلان يحلق، فلان يرجع، فلان ينام، فلان يبطل اكل كذا، كل واحد حكم على الناس ومش عارف يسيطر على نفسه اصلا، انه يصلي في جامع ولا ينزل يصلي الفجر ولا يقوم ركعتين بالليل ولا يقرأ قرآن ولا حاجة خالص. نشوف بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
مصر الجديدة كعادتها متخمة بالأخبار والأحداث المتجددة، نبدأها هذه الليلة من مؤسسة الرئاسة، حيث قال الدكتور محمد مرسي إن مصر تسعى لإنتاج 3 ملايين طن حديد وصلب في العام، مشيرا إلى أنه مهتم بتطوير الصناعة كونها السبيل للتقدم. وأضاف الدكتور مرسي خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع الحديد والصلب بحلوان أنه لا مفر من الإنتاج وتعزيز قيمة العمل والإنتاج. تبدأ اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر العدالة بمشاركة رؤساء الهيئات القضائية. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الاجتماع الأول للإعداد للمؤتمر سوف ينعقد اليوم بمقر القصر الجمهوري تأكيدا من مؤسسة الرئاسة على جدية الدعوة ورعاية الرئيس للمؤتمر، مشيرا إلى أن دار القضاء العلي سوف تستضيف أعمال المؤتمر المزمع انعقاده بعد انتهاء التحضيرات التي قد تستغرق أكثر من شهر. وصل إلى مقر مجلس الوزراء ظهر اليوم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الثاني، وذلك للقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري في إطار التعاون والمباحثات بين البلدين، وذلك على أثر الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور قنديل لقطر، وأعلنت خلالها قطر عن إضافة سندات لمصر ودعم بقيمة 3 مليارات دولار دون أي مقابل من الحكومة القطرية. كشفت مصادر موثوقة بمجلس الوزراء عن أسباب تأخر الإعلان عن التغيير الوزاري الذي كان مقررا إعلانه هذا الأسبوع وإرجاؤه للأسبوع المقبل، حيث أكدت المصادر أن التأخير جاء بسبب الاعتذارات المتتالية التي تقدمها الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية. قالت وزارة الصحة والسكان اليوم إن إجمالي عدد حالات حادث اشتباه تسمم غذائي بين صفوف طلاب المدينة الجامعية بالأزهر ارتفع إلى 161 مصابا. وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع المصابين إلى مستشفيات الزهراء الجامعي والحسين الجامعي وسيد جلال التأمين بمدينة نصر، جراحات اليوم الواحد مدينة نصر الدمرداش حميات العباسية، وأكد أنه لا وفيات بين صفوف إصابات الطلاب، مبينة أنه ما زال 66 مصابا تحت العلاج بالمستشفيات، فيما خرج 95 مصابا من المستشفيات. وصل إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قادما من الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة قاطعا زيارته إليها بسبب حالات التسمم التي أصيب بها عدد من طلاب المدينة الجامعية بالأزهر. بدأ مجلس جامعة الأزهر اجتماعا صباح اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، ومن المقرر أن يناقش مجلس الجامعة تطورات حادث إصابة أكثر من 100 طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر بنين بالاشتباه بالتسمم أمس، والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، إضافة إلى بحث بعض القضايا الإدارية والقانونية الخاصة بكليات الجامعة. قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إن اجتماعا مقررا اليوم الثلاثاء بمجلس الشورى يضم ممثلين عن الأزهر الشريف لمناقشة ملاحظات الأزهر على مسودة مشروع قانون الصكوك. وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه يتم الأخذ بجميع ملاحظات الأزهر على القانون حتى يخرج قانون الصكوك متوافقا عليه مع جميع فئات المجتمع. في تقرير دولي مثير أكد البنك الدولي أن مصر نجحت في مواجهة الجوع مقارنة بجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول الإفريقية الأكثر فقرا، إلا أنه أكد أن الثورة المصرية وتداعياتها تعرقل مسيرة تحقيق مصر هدف مواجهة الفقر وتقليصه إلى 8%. تبدأ وزارة الإسكان الأسبوع المقبل تسليم 30,000 وحدة سكنية في بعض المحافظات والمدن الجديدة، منها 25,000 وحدة بالمشروع القومي والباقي بنظام التمويل العقاري، وذلك في إطار خطة تشمل تنفيذ وتسليم 230,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بجميع المحافظات حتى منتصف العام المقبل. أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن 20,000 فرصة عمل جديدة ستكون الدفعة الثانية للتدريب من أجل التشغيل، لتكون فرص العمل بإجمالية 40,000 فرصة عمل بنهاية السنة المالية للعام الحالي يونيو المقبل، بعد انتهاء آخر فترة تأهيل 9000 متدرب خلال المرحلة القادمة من 20000 فرصة التي تم إعلانها أكتوبر الماضي. جولتنا الإخبارية الليلة انتهت، غدا جولة جديدة وأحداث متجددة نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. احنا عندنا طبعا إحالة 10 متهمين لمحكمة الجنح في واقع التسمم الأولى لطلاب الأزهر ورئيس المطبخ والمدينة أول المتهمين. شيخ الأزهر رجع النهاردة زي ما سمعته عشان يتابع ويأكد أنه بيتابع حادث التسمم، وطلاب الأزهر النهاردة أقاموا حواجز حديدية أمام باب الجامعة وقالوا دب برجلك طلع نار، بيننا وبينهم دم وطار. ومظهر شاهين بيستنكر تسمم طلاب جامعة الأزهر، مش عارف بيستنكر يعني إيه، إنما بيطالب بعدم التظاهر أمام المشيخة. طب أنت بتظاهر ليه أمور؟ يعني أنت مش عايز الطلبة تتظاهر سلميا وأنت اللي عايز تتظاهر لوحدك وتاخد حمدي الفخراني في إيدك؟ ومدير مستشفى دمرداش للنيابة بيطول بيقول طلبة الأزهر يدعون تسممهم. ده كلام عجيب. معانا أحمد عبد الرحمن رئيس اتحاد الطلاب. سلام عليكم يا أحمد. الله يرضى عنك احمد. الحقيقه احنا طبعا نائب رئيس الجامعه اللي هو الدكتور توفيق، مش كده برضو؟ توفيق نور الدين نائب رئيس الجامعه رفض يعمل معانا مداخله عشان يطمئننا على الوضع عندك، فانت يا ريت تطمئننا.
يعني مبدئيا اشكر حضرتك يا شيخ خالد، حضرتك متواصل معانا النهارده اليوم الثاني على التوالي في حادث تسمم طلاب الازهر. هو يعني الحمد لله ان اغلب زمايلي كلهم يعني يقرب من 50 حاله تقريبا غادروا المستشفيات، هو تقريبا يعني بعض الحالات تقريبا ما يقرب من 60 حاله لسه في المستشفيات. يعني الحمد لله حالتهم مستقره الحمد لله رب العالمين.
هل احالوا حد التحقيق ثبت ان في الاكل من زي القصص اللي فاتت يعني اكسبايري دي بتاعه خلص في عدم عنايه، يعني ايه اسباب التسمم وقفوا عليه في ايه؟
طيب احنا النهارده بعد ما كنا كلمنا سياده الرئيس امبارح وكلمنا كافه المسؤولين في الدوله.
هو الرئيس انتوا كلمتوا الرئيس امبارح؟
الدكتور مصطفى مكتب الرئيس هو اللي كلمنا، والدكتور مصطفى اتصل بيا شخصيا في كام الساعه 11 امس وطمني على حال الطلاب واستمع مني الى مشاكل طلاب جامعه الازهر.
نعم.
ووعدنا بلقاء قريب تقريبا هيكون بعد غد يوم الخميس لاطلاعه على كافه المستندات والمشاكل اللي احنا بنمر بيها والازمه داخل جامعه الازهر.
كويس.
وكان طلب دكتور مرسي ان فضيله الامام يعني قطع يعني زيارته الى دوله الامارات ورجع النهارده واستقبل اتحاد طلاب جامعه الازهر فضيله الامام النهارده. احنا بس بنقول لكل وسائل الاعلام احنا كطلاب جامعه الازهر واتحاد طلاب جامعه الازهر بنقول ان المساس لمشيخة الازهر ده خط احمر، احنا بنكن كل تقدير وكل احترام لمؤسسه الازهر ورمزها فضيله الامام علشان بعض القنوات وبعض وسائل الاعلام تسيس القضيه ان طلاب الازهر يفتعلون الازمات لاقاله شيخ الازهر.
انت طبعا حاسس بالاتهامات الموجهه اليكم من بعض الصفحات العلمانية وبعض التيار الليبرالي الفج اللي بيزعل لو واوا جت في رجل واحد، فبيقولوا ان انتوا بتعملوا كده كل مرة عشان تحرجوا شيخ الازهر بشكل او باخر. يعني
انا النهاردة كنت قاعد مع فضيلة الامام اكدت له ان احنا كطلاب الازهر اكثر حرصا على استقلال الازهر من كل التيارات العلمانية الموجودة. احنا بنطالب وبنؤكد على ان حضرتك رمز للمشيخه، ان احنا بنحترم حضرتك ونقدر مكانتك كرمز لينا، واحنا النهارده هنلاقي بجائزه اللي حصل عليها في الامارات. ولكن النهارده عمالين نتحدث نقول لفضيله الامام الذي يحرج المشيخه هي اداره جامعه الازهر. عندما اصدر المجلس الاعلى للازهر بيانه الصادر بتاريخ 4/3 بدعوى فور انتخابات رئيس الجامعه، ويعني هذا كانت اقاله ضمنيه، ولكن رئيس الجامعة يعني أنا مستغرب جدا من موقفه. امبارح أو من يومين أرسل مذكرة إلى مجلس الدولة ويقول إن القرار ده باطل وأنا لسه رئيس جامعة بأدير عملي. فأنا النهارده عرضت على فضيلة الإمام إن الشيخة هي المسؤولة عن طلاب الأزهر، وأنا كطلاب الأزهر يعني ماذا تنتظر بعد وفاة زميلنا أحمد الباز وبعد وفاة زميلتنا غادة؟
طيب طب يا احمد يعني مدير مستشفى الدمرداش بيقول لي النيابه زي ما الخبر قدامي ان طلبه الازهر يدعون التسمم، يعني ايه مش يدعون يعني؟
لا لا الكلام ده غير صحيح بالمره، والنهارده فضيله الامام كان كلام واضح معانا ان هو حول كل الملفات الى النيابه العامه، والنهارده في صدر 4 قرارات من فضيله الامام واحنا كلنا وقعنا عليهم. القرار الاولاني ان فضيله الامام وعد طلاب الازهر، اتحاد طلاب جامعه الازهر، ان هو سيرسل المذكره الى رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي لتفعيل قرار المجلس الاعلى للازهر بدعوه فورا لانتخاب رئيس الجامعه وصدور قرار من السيد رئيس الجمهوريه باقاله رئيس جامعه الازهر وفقا للقانون، لان الذي يقيل رئيس الجامعه هو رئيس الجمهوريه. فديت كان وعد من فضيله الامام ان هو سيرسل مذكره رسميه الى رئيس الجمهوريه لاتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لاتمام قرار اقاله رئيس الجامعه. النقطه الثانيه، فضيله الامام النهارده يعني قدم واجب العزاء لزميلنا احمد الباز، وقرر ان هو يعني هناك يكون في تحقيق، والمشيخه هتتولى كافه التكاليف لرفع قضيه على الجامعه، والمشيخه هتكون هي متكلفه بالمبالغ الماليه اللي هيكون بصرفها على القضيه. الحاجه الثالثه ان المشيخه النهارده قررت صرف دعم مالي الى والد الطالب احمد الباز رحمه الله، يعني احنا كلنا حزنا عليه.
شيء جميل، شيء جميل. بشكرك احمد عبد الرحمن رئيس اتحاد طلاب الازهر، ودي لفته طيبه جدا يشكر عليها شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب. وطبعا ما تنسوش يعني احمد الباز يسري فوده، الاول اسال الله ان يرحمه، والثاني اسال الله ان يشفيه. الاولاني داخوا على عربيات الاسعاف مفيش، والتاني اتبعتت له قوات او اتبعتت له طياره عسكريه خاصه خدته من الغردقه ونقلته على مستشفى دار الفؤاد. وخد بالك انه ما حدش من التيار الليبرالي كتب ده، مش كتب عشان احنا نتمنى ان يوسف فوده ما كانش حد يسال فيه، لا اختلفنا معاه، انما الرجل رجل اعلامي ومصري، لكن التباين بقى، شاب بيموت مش عارفين يجيب له عربيه اسعاف ونتحايل يقول لك مفيش امكانيات، واحد تاني عمل حادثة ربنا يشفيه بعتنا له طياره، فلكم ان تتصوروا الموقف. طبعا نفس القصه في احداث بورسعيد اللي حصلت، بعتوا خدوا لعيبه الاهلي بعرب بطيارات وجابوهم لحد هنا، وربنا يسهل بقى لما نشوف كان اللي اتقتلوا ده مين وجثته فين ودمه ايه فنفسي ومنى عيني نصل الى هذه العداله. عندي ملخص المؤتمر الصحفي النهارده للرئاسه، مشاورات ملخصه يعني، في مشاورات حصلت فيما يخص التعديل الوزاري وما زالت جاريه. الرئيس محمد مرسي هيصدر قرار جمهوري النهارده بتشكيل المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج، بيقول تلقينا 10,000 شكوى وشغلنا الشاغل هو المواطن، اتمنى. ومصر مش محتاجه مساعده من احد لكنها تحتاج مساهمه. الرئيس ما بينتظرش فتوى لتهنئه الاقباط، ونتابع التحقيقات في حادث الازهر، ومن قصر سيتم محاسبته. ومصر ترحب بأي دولة أو مستثمر يريد المشاركة في مشروعات شرق التفريعة. تم الاتفاق على أن تقوم قطر بشراء سندات ب3 مليارات دولار وهي في طريقها، مشددا أن مصر مش محتاجة مساعدة ولكنها محتاجة مساهمة. الرئاسة مشغولة بهموم المواطن والمظالم حل كثير من المشاكل. مصر لها دور رائد في إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي. تقدمنا بالكثير من المقترحات للدول المعنية لتفعيل الاتفاق، لكننا لم نرى أي جدية حتى الآن. زيارة الحداد لطهران استهدفت حل الأزمة السورية، نتابع التحقيقات في حادث الأزهر. دي كانت بعض التصريحات في المؤتمر الصحفي النهاردة للرئاسة. طبعا المدعو ضاحي خلفان اللي رحله معتز ابن الدمرداش من قناة الحياة بتاعت السيد البدوي عشان يعمل معاه لقاء، كأنه قطاع المصريين اللي هم من جماعة الإخوان المسلمين، تاني بقى أكرر أهو، دول بمجرد إن هم إخوان أصبح في البطاقات الجنسية إخواني مش مصري. يعني هل تفتكروا إن أنا مثلا لما حد يقعد يسب ويلعن في أي مصري دون وجه حق، دون وجه حق، يبقى الطبيعي إن أنا أفرح عشان أنا بكره المصري ده؟ بقول دون وجه حق. ضحي خلفان عمل حوار مع معتز الدمرداش بعد حواره مباشرة مع الفريق شفيق، بعض اللي جه في الحوار بيقول سأكون ابن حرام لو أنني مدفوع للهجوم على الإخوان بتعليمات من أي أحد، والديون بعد 3 سنوات ستكون أعلى من جبل أحد، والمرشد مطلوب القبض عليه في الإمارات، والإمارات فيها 30,000 مصري يعملون وتضعهم الحكومة الإماراتية في عيونها، وأن التيار اللي بيدير مصر الآن جاء بصفقة لتأمين إسرائيل، وكل الدول القريبة من إسرائيل مهددة بالانقسام، ثورات الربيع العربي مؤامرة كبيرة على الوطن العربي. خد بالك بقى لما بيقول الجملة دي ما بشوفش البهوات بتوع الثورة والثوريين ومدن التحرير، ولا هنموت عشان ما بيقولوش للراجل عيب. ليه؟ لأنه ضد الإخوان. يعني لو قال الكلام ده أيام المجلس العسكري كنت لقيت الفيسبوك رصد البرادعي ورصد مش عارف مين وحمدين صباحي والشلة دي كلها وشبابهم وأتباعهم كانوا شتموا ضحي خلفان وقالوا له الثورات مش مؤامرات، دي نتاج ظلم وقع علينا وإحنا وإحنا وإحنا، كانوا يقولوا له كده. إنما لما يقول كده دلوقتي في حكم الرئيس مرسي هنبلعها، ولا هيرد عليه البرادعي بتويته، ولا حمدين صباحي باعتراضه، ولا عمرو موسى بشكب واستنكار زي ما تعود طول عمره، ولا حاجة خالص. وضع الإخوان سيكون سيء إذا عادت صواريخ حماس لتهدد إسرائيل، والحكام العرب لا يؤثرون على حماس، تنظيم الإخوان يتدخل في الخليج بشكل كبير، والجماعة تخلق المشاكل في الوطن العربي، وإيران لو دخلت وغلغلت في مصر لن تخرج منها. طب ما تقول لنفسك، انتوا البلد عندكم كلها إيران، قول لنفسك. طيب وفي الوقت نفسه إذا جزئت سوريا سيكون الدور على مصر، بعض الإخوان حضروا الإمارات بشهادات مزورة. طب ما مسكتهمش ليه وحكمتهم وقلت الكلام ده من زمان ليه؟ طالما ناس اخترقت القانون حاسبها. سأكون أولي الداعمين الإخوان بشرط أن يحكموا بما أنزل الله. احكم انت بس بما أنزل الله، وقعد في دبي ركز فيها كده، شوف فيها إيه اللي بتعمل غلط ما يرضيش ربنا يا عم ضاحي، ها شوف إيه اللي بتعمل في دبي ما يرضيش ربنا. يعني ما شاء الله كأنك تكلمني على الإمارات أنها دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أي شيء يغضب الله في الإمارات زي الفل، فأنت مستني تدعم إخوان لما يحكموا بما أنزل الله. الإخوان مش يعرفوا يحكموا بما أنزل الله، ولا السلفيين ولا أي حد، إلا إذا كانت هناك إرادة شعبية من قلب المجتمع ده ومن قلب الأمة المسلمة نفسها أنها تريد أن يحكمها قانون الله وأن يحكمها شرع الله. الشعب مش ريموت كنترول هتقول له عايز شرع ربنا دلوقتي تقوم دايس او لا، لا ده من قلب الشعب. ولذلك لما مجرد بس قلنا حد حرابة، عارفين حد الحرابة؟ وده يعني ده حد رباني هيغلق ابواب فساد لا تعلموها من قطع طرق ومن ومن ومن، خرج واحد بسكسوكة كده قالك تترجعون زي ايام كفار قريش، استغفر الله استغفر الله، كلامهم شبه وشوشهم وتربيتهم. ولذلك شرع ربنا مش الإخوان اللي هيتحكموا فيها أستاذ ضاحي. لا أهاجم الرئيس مرسي وهجومي على قيادات الإخوان لمعنى أخوانة الخليج كذاب، لأنك هاجمت رئيس مرسي قبل كده. المرشد هو من يحكم مصر، والله أنا مش عارف، مصر دي بلد عجيبة جدا فيها مرسي ده كوكتيل، مرسي ضعيف، مرسي ديكتاتور، مرسي ديكتاتور المرشد هو اللي بيحكم، مرسي تبع أمريكا، مرسي شخشخة في إيد أمريكا، الفريق السيسي إخواني، يا ريت الفريق السيسي يحكم مصر والجيش ينزل تاني، مصر كوكتيل. واللي بيتكلموا دول ناس بتاخد حاجة، لا مش ممكن يكون، يعني دي ناس الهوى الفظيع في قلوبها وصلها لكده. اخد بس اخونا الاول حسامة بالبخاري المتحدث العام، المتحدث باسم الطائر الاسلامي العام. السلام عليكم يا دكتور حسام.
السلام الله يبارك فيك،
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
دعوتك أو ما يثار الآن عن خروج بعض الائتلافات بعض الأفراد لأمن الدولة في لازوغلي يوم الخميس الجاي، هل ما زالت قائمة؟
هو في الحقيقة هي دعوة، كانت دعوة شخصية مني بعد تم الاتصال بي أنا شخصيا من أحد ضباط الأمن الوطني.
ممكن تقول يا دكتور حسام معلش تفاصيل المكالمة؟
والله هي كانت مكالمة معلوماتية من الطراز الأول، بيحاول يجمع عني معلومات وبيحاول يعرف اهتماماتي وحركتي في أي مساحة من المساحات، وكانت محاولة يعني لخلق يعني مساحة للتحقيقات فيما بعد والأسئلة فيما بعد وهكذا. ولكن أنا يعني هذا تم منذ أكثر من شهر تقريبا.
نعم.
لكني بعد يعني تكتمت على الأمر ويعني كنت أريد ألا أصعده، لكن بعد ذلك وجدت أنهم اتصلوا أيضا بقيادة حزب النور اسمه الأخ عبد الرحمن سليمان من حزب النور بالجيزة، وفي هذه المكالمة لهذا الأخ كان هناك تهديدات وسب وعودة للممارسات القديمة.
دكتور حسام بتشوف انه ده نوع من انواع اسميه استفزاز عشان يشوفوا ردود الافعال وهل هم عملوا كده او بعضهم عمل كده لدفعكم للنزول للشارع واختلاق حدث جديد مثلا؟
لا لا لا، لانه اول حاجة انا طبعا اكتشفت ان هم ايضا اتصلوا بالشيخ مصطفى البدري وتم تهديده من الدار التأفية بالعبور، وتمت الاتصالات بشكل متواتر في كل المحافظات.
ليه بتشوف السلفيين بالتحديد؟ يعني هل نما لعلمك انهم مثلا اتصلوا بحد من الليبراليين من الاخوان يعني كله سلفي؟
يعني هو طبعا القطاع السلفي يعني يمكن احنا عشان الاقرب شوية اليه فالمعلومات حاضرة عندنا، لكن انا برضه علمت ان هم بيتصلوا ببعض النشطاء الثوريين وهكذا.
نعم.
الفكرة فكرة الاستفزاز هذه هي فكرة مستبعدة، لان انا بنفسي اللي انا طرحت هذه الدعوة لم تطرح من قبل اي شخص او اي كيانات، وانا كنت شايف ان هم طالبين زيارتنا، فانا قلت نروح نزورهم ان شاء الله وناخد معنا 50,000، يمكن الناس مثلا عاوزين يكهربونا يكلبشونا يعلقونا.
انت كهربت قبل كده؟
انا ما كهربتش بس يعني كان حاجات خفيفة كده يعني
5 فولت كده عم ماشي بتاع حاجة قليلة.
فانا بس كنا عاوزين نشوف يمكن الناس ما هو برضو هم مدمنين تعذيب، فيمكن حصل لهم اعراض انسحابات الادمان، فيمكن عاوزين يعودوا مرة اخرى. الحقيقة شيخ خالد في نقطة يجب ان تكون واضحة في الاذهان ومستقرة في الافهام، وهي انه هذا الجهاز لم ينتهي، بل حدث فقط بعض الرطوش عليه ازاحت بعض القيادات العجوزة، ولكن الجهاز بنفسه بعقيدته الثلاثية، انا بسميها العقيدة الثلاثية، هي عقيدة ضد الثورة، عقيدة ضد الاسلاميين، عقيدة موالية للنظام البائد لازالت موجودة، وهم يحاولوا ان يتحركوا رويدا رويدا. فالعدو عندما يتحرك لا يتحرك دفعة واحدة، وإنما يتحرك عبر سياق معين وعبر خطوات تدريجية، ويتحسس الخطة، فيبدأ باتصالات ثم يبدأ بتهديدات ثم يبدأ بنزول ثم ثم ثم. فلو لم يكن هناك وقفة جادة أمام هذا الجهاز وأمام الدولة العميقة بمؤسساتها السلطوية الاحتكارية، أعتقد أن احنا هنكون عندنا رجوع للممارسات القديمة التي حتى هذه اللحظة. يعني يا شيخ خالد، اغتصبت النساء وكشفت عورات الأمهات وقتل الإخوان، ويعني
قتل أصدق الإخوان إخوان عموما مش الإخوان المسلمين يعني
إخوان يعني
الإخوة يعني. نعم.
ومثل جنون في إخوة اتجنت داخل معتقلات أمن الدولة ولم يحاسب واحد فقط، وللأسف الإسلاميين هم كانوا أكثر الناس يعني تعرضا لهذه الانتهاكات، ولم يتحرك الإسلاميون تحركا واضحا صريحا في المطالبة حتى بحقوقهم العادية. فلذلك أنا إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العشاء من مسجد ربع العدوية سنذهب لهم في زيارة لنرى يعني سعادة الضباط عاوزين مننا إيه.
طب هل في أي احتياطات ربما يعني يتعمل لكم فخ يبعثوا لكم بلطجية؟
يعني إن شاء الله تعالى الإخوة في تنسيق إن شاء الله تعالى، وفي احتياطات، وفي إن شاء الله تعالى الأعداد إن شاء الله تعالى نتمنى أنها تكون يعني عديدة.
طب عندي اقتراح كده يا دكتور حسام، هل بتتصور أنك أنت محتاج تتواصل مع حد من رؤساء الأحزاب، تقابله رئيس مباحث أمن الدولة نفسه وتتكلموا معاه بداية، تشوفوا هل الممارسات دي عامة ولا فردية منظمة ولا عشوائية؟ محتاج تعمل ده قبل الوقفة ولا انت هتبدأ بالوقفة على طول؟
لا، مثلي انا لا يفعل ذلك.
لا انا بتكلم انك انتوا تكلموا الاحزاب.
لا.
تتعامل بشكل
يعني الاحزاب تفعل ما تشاء، والمفروض يكون في تحركات من الاحزاب او من حركات، بس انا لا يمكن ان افعل هذا.
طيب شكرا جزيلا. شكرا. حسام ابو البخاري المرشد ومن يحكم مصر رئيس محمد مرسي، والله العظيم لم اقابل الفريق شفيق. طبعا الحقيقة المفروض أنا هبقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لكن لما كان حد اتكلم عنه الأستاذ وائل أنديل أتصور، وكان الصحفي المحترم اللي قال ان كان في لقاءات من بعض الليبراليين وراحوا هناك وكان الفريق شفيق موجود في القعده وضحي خلفان وكان بيقول له يا فندم يا فندم ده كلام انا كان متسجل هنا في حلقه موجوده. وحتى الليبرالي ده لما رجع زعل جدا وقال ما كنتش اتمنى ان الفريق شفيق المرشح الرئاسي يقول لضحي خلفان يا فندم. ثم قال الرئيس مبارك بطل ورمز مصري لا يجب معاملته هكذا وان ما يحدث منه انتقام ليس اكثر ووضعه تحت الاقامه الجبريه مثلما جرى مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف. مبارك بطل ورمز مصري. انا ما عنديش تعليق كتير انا بس بتكلم الاحصائيات تقول ايه اللي حصل لمصر خلال 30 سنه خلاص وبعدين نتكلم عن مساله الرمزيه. ما هو احمد شفيق برضه قاتل وقتل وكان بيقول انه شارك في حرب اكتوبر وبعضهم نفى وقال انه هرب الله اعلم انا بقول الكلام اللي بيتقال ما عنديش برضه توثيق لكن انا مش عارف المشكله فين. يعني هل فكره ان انا حاربت في اكتوبر بس 30 سنه مصر نزلت للحضيض بقينا بنتعاير من طوب الارض طوب الارض ما حد يكمل لا لا ده مصري عارف ده مصري دي بقينا نتعاير من طوب الارض بسبب ان احنا تولت علينا حكومات وتولى علينا رؤساء سابونا مذله لكل الدنيا بره وجوه وفي الاخر الناس تقول لك دي كانت رموز. يعني ايه رموز؟ يعني انت بتقيس الرمز ازاي؟ مش تقيسه باعماله؟ يعني انت ضحي خلفان ده لو حاكم الامارات المتحده مش معايشكوا في عز وفي نعيم كان هيبقى كلامك عنه ازاي؟ لو ما بيديش شعبه اللي هم محتاجينه ومعيشهم بشكل كويس وعامل لهم كرامه كنت هتوصله ازاي؟ نفسي افهم. روح دور في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي السودان و شوف ماذا فعل الحكام بشعوبهم وساعتها نقيم من الاحصاءات ده كويس ولا وحش. انما نقعد نطبل ونغني ونقول رمز ومش رمز وفي الكلام ده رمز عندك كنا نتمنى ان يكون رمز والله العظيم. انت فكرك ان احنا بنفرح قوي يعني ان ممكن رئيس لنا يغتال او رئيس لنا يسجن الناس بتفرح؟ الناس كانت تتمنى ان الرئيس يهتم بهموم شعبه وان حكومته تعمل على راحه هذا الشعب. مش فساد ما ليس له مثيل لا في الاولين ولن يكون في الاخرين بتقل الفساد ده تاني يعني. واخيرا في عهد الاخوان غير مرحب بحضوره لمصر وانما في اي عهد اخر سيذهب الى مصر ان شاء الله باذن الله مش هتيجي مصر خالص الا اذا احترمت هذا الشعب. الاخوان خلقوا انشقاق كبير ده كان موجود كنا رمالا ولا نملك ما تملكه مصر من نيل واهرامات ومهم ومصر تحت القائد كنت رمال بس ربنا اداكوا نعم بترول من تحت الارض. طبعا في استحواذ انما بصيتوا لشعوبكم قول لي انت بقى الخيرات اللي عندنا اللي انت بتتكلم عنها دي الشعوب خدت منها ايه. معانا مين يا فندم؟ معانا الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى. السلام عليكم دكتور رمضان.
السلام ورحمه الله يا اخي.
ازي حضرتك؟
اهلا يا شيخ خالد اهلا بيك.
النهارده حضرتك يعني صرحت انك مستمرون في نظر قانون السلطه القضائيه المقدم من حزب الوسط رغم مؤتمر القضاء والقرار بيد رئيس المجلس. اولا الخبر ده صحيح يا فندم؟
والله هو مش بهذه الصوره الحقيقه.
طب اتفضل يا فندم.
هو الحقيقه انا كنت يعني كان تعليقي على مؤتمر العداله وموقف رئيس الجمهوريه.
نعم.
لهذه الدعوه وقلت انه رئيس الجمهوريه بحكمته المعهوده نزع فتيل ليس الازمه ما بين القضاه ومجلس الشورى وانما نزع فتيل الازمه اللي كان هيثيرها اهل السياسه. في استغلالا للموقف استغلالا لما كان يحدث فالرئيس الجمهورية بما فعله ومقابلاته المتعددة نزع فتيل هذه الفتنة السياسية بين مختلف الطوائف السياسية استغلالا لموقف القضاء ولعلاقتهم بمجلس الشورى وأن علاقة متبادلة وكلها ود واحترام.
نعم.
أما عن مشروع القانون فإحنا قلنا أنه مؤتمر العدالة سوف يتمخض عن مشروع للسلطة القضائية وأحنا عن الطرحات المقدمة في مجلس الشورى ستظل باقية إلى أن يأتي هذا المشروع وستناقش جميعها على طاولة واحدة.
نعم.
نأخذ منها الحسن ونترك منها السيء.
نعم.
هذا ما صرحت به.
نعم. يعني طب حضرتك شايف انه امتى هتهدى الامور بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه في الحوارات المتبادلة والترشحات في الإعلام دي؟
لا، هذه الترشحات غير مقبولة من الطرفين أيا كانت مضمونها، وإنما دي سلوكات يجب أن تعلي مصلحة الوطن والمصلحة العامة على كل خلافات. وبالتالي أنا أعتقد أنه رئيس الجمهورية الحقيقة، وأنا أقن له كل التقدير، هو عمل الحقيقة ما كان يجب أن يفعله حاكم عاقل، وهي أنه اجتمع بمجلس القضاء الأعلى أولا ثم بالهيئات القضائية، وبالتالي وافق على كل ما يطلبونه في عقد مؤتمر عدالة، ويقولون ما يشاءون في مقترح القانون الذي يرغبون فيه. بذلك وضع حدا للمهاترات، أعتقد أن الأمور هدأت والأمور استقرت، وشفنا النهاردة حتى مجلس القضاء الأعلى بيده رئيس الجمهورية للقاء القضاء في دار القضاء العالي. هذه مبادرة أيضا طيبة، وأعتقد أن رئيس إن شاء الله سيلبي هذا الطلب، فالأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي، والجميع سوف يعمل لصالح مصر إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى. كان الشيخ ماهر لبيب الله يرحمه اللي كنت كلمتكم عنه، وكان عمل معنا مداخلة لشكوى من شكواه أو اللي كانت موجودة في وزارة الأوقاف. طيب أنا بس أخذ الأول سيادة المحافظ، محافظ الفيوم دكتور أحمد علي أحمد. السلام عليكم سعادة المحافظ.
أهلا بيك، أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
سعادة المحافظ، يعني أزمة محمية وادي الريان إلى أين وصلت يعني؟
والله الحمد لله على خير. النهاردة إحنا أنا لسه راجع من القاهرة، وصلت الفيوم الساعة 6 يمكن، وجيت على المكتب على طول، لكن أنا متفائل. إحنا عملنا اتفاق، يعني ده باختصار عشان الموضوع طويل، لكن كان في هناك طبعا تنسيق ومشاورات ومجهودات كبيرة جدا بين الناس اللي هم الرهبان اللي في المحمية هناك وفي الدير، وبرضو أهالي المنطقة وغيره، لغاية ما توصلنا النهاردة اتفاق. كانوا كل الأطراف موجودة، والحمد لله وقعوا اتفاق يحقق مصلحة الاثنين، وبنبارك الموضوع إن شاء الله يعني هيعيشوا السلام. وأنا كنت أكثر واحد مبسوط، لأن طبعا مسؤولية الأمن والأمان في المحافظة والناس تعيش في السلام دي من أهم طبعا يعني أهداف ومسؤوليات. فالحمد لله وصلنا لاتفاق مهم وكويس، وإن شاء الله يمكن الصحافة تعرض بكرة الاتفاق حوالي 12 نقطة كده.
في مجمل النقاط يا فندم، يعني الاتفاق اللي حصل كل الأطراف مرضية؟
هو طبعا يعني هي أنا هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا ده مقدمة أو بداية لحل نهائي، ولكن هذا هو ما توصلنا إليه في هذه المرحلة، بيسكن الأمور خالص، والناس خلاص ارتضت سواء الطرف ده أو الطرف ده، والدول كانوا بيتكلموا كلام كويس جدا، ودول بيتكلموا كلام كويس جدا، وكانت الموضوع عبارة عن ليس فيه أي شبهة من حكاية الديانات ولا كده، لأن كان في بعض الفاسدين وبعض الناس اللي نيتهم غير سليمة بيحولوه بطريقة تانية، لكن الحمد لله كانت الأمور مش ما فيهاش كده أبدا، وانتهينا على خير وإن شاء الله ربنا هيوفق. وفي لجنة بقى هتشرف على موضوع تحقيق الاتفاق اللي حصل ده، وفي الحقيقة يعني احنا كنا ماشيين وهم سعداء كل الأطراف الحمد لله.
شكرا جزيلا دكتور أحمد علي محافظ الفيوم. نتمنى أن كل مشاكلنا تتحل بالحوار، نتمنى ألا يدفع بالملف الطائفي دائما في صدارة المشاهد، نتمنى ألا ينطلق الموتورون لإشعال هذا الملف بين الحين والحين بإعاز من برة بإعاز من جوة كده كده. نتمنى أن مصر يعني ما تبقاش لقمة سائغة لكل موتور وكل متطرف وكل حاقد وكل حاسد وكل بغي وكل متآمر عشان يشعل فيها الأزمات يوما بعد يوم. عندي حماس، ده في ناس عاملين كده زي مفاجأة أو مسابقة، المفتش كرومبو بيقول لما فتحت السجون أيام الثورة ليه ما اتفتحتش؟ حماس لما فتحت سجون أيام الثورة ليه ما فتحتش السجن اللي كان فيه خيرت الشاطر وحسن مالك؟ فكرومبو بيسألكوا، ما كانش معاهم مفتاح؟ ولا المفتاح اتكسر في الباب؟ ولا الداخلية غيرت المفتاح قبل ما يجوا؟ ده سؤال المفتش كرومبو، ودي مسابقة هنحاول نعملها للناس اللي بتقول ان حماس هي اللي فتحت السجون عشان تهرب الاخوان المسلمين. عارف اسوأ شيء واحط شيء في الدنيا ان يساوى بين سجين جنائي نصب قتل او نصب على الناس او زور او ارتشى وبين سجين سياسي اعتقل لانه يقول الحق او يعارض النظام. تخيل يعني ممكن اقعد عيب على مانديلا ده مثلا؟ في حد في الدنيا قدامكم شفتوه من الاحرار الثوار الاطهار الابرار يقدر في يوم من الايام يقول مانديلا ده رد سجون؟ احنا عندنا في مصر بقى اتقال على ناس اتسجنت سياسيا لانها كانت تعارض النظام وفي نفس الوقت بيعارضوا النظام وعملاء للنظام. مش احنا عندنا في مصر كل حاجه قلت لكم كل حاجه تصوروها ده عميل وفي نفس الوقت معارض، ده بياخد سبوبه من السعوديه وفي نفس الوقت مش لاقي ياكل، كل حاجه موجوده في مصر. عندي عصام سلطان زعلان جدا من اللي حصل في الازهر، فكان بيقول المطلوب مننا ان احنا نستبعد تماما فكره المؤامره في حادث التسمم الثاني خلال شهر لذات الطلاب بذات الجامعه بذات الطريقه، المطلوب ان نتجاهل الحقائق العلميه والرقابيه والغذائيه وان نصدف فقط الادارات الفلوليه انتظارا لحادثه ثالثه ورابعه افظع واشنع. المطلوب ان نكون مواطنين صالحين زي هريدي بلدياتنا، ده كلام عصام سلطان اللي اتضرب على قفاه 16 مره على غفله. إن إدارات ومؤسسات الدولة تعج بمعدوم الضمير وفاقدي الإنسانية ولا أقول الوطنية، وهم مستعدون لعمل أي شيء وارتكاب أي جرم وإسقاط أكبر عدد من الضحايا لتحقيق حلم العودة. الحلول النصية في كثير من الأحوال تضر ولا تنفع، والحلول الجذرية قد تؤلم ولكنها العلاج الوحيد. الآن يا طلاب الأزهر لا ترضوا بغير التطهير بديلا وليكن الأزهر نموذجا. ده كلام عصام سلطان. خلي بالكم إن في ناس ما زالت مصرة إنه شيخ الأزهر وافق على قانون الصكوك فبيحاولوا يقيلوا الاخوان فسمموا الطلبه بتوعهم. راح قال له يا ابني انت هو خد معاك شويه سم ولا اي اكل ملوث كله وقع على وشك موت حد منك عشان يشيل شيخ الازهر. طب ما نفعش، طب خلاص شيخ الازهر اتكرم في الامارات اعملوا اي مشكله وخدوا بعضكم وكلوا اكل مسمم برضه فيه ديكسان ولا فيه سم فران واترموا على الارض موتوا عشان نقيل شيخ الازهر. طب ده اكراما لزياره شيخ الازهر تم الافراج عن 130 سجين. هما بيقولوا ان بزياره شيخ الازهر كانت هي السبب. حلو جدا، يا ريت شيخ الازهر يزور السعوديه والكويت والبحرين والامارات ويجيب لنا كل المصريين اللي هناك. قال لك برضه كلوا سم عشان تحاولوا تقلوه. هل ده يعقل يعني؟ هل ده يعقل؟ يعني في حد عاقل عارف حرمه الدم هيقتل ابنه عشان ياخد من وراه كسب؟ الكلام ده يعرفه الناس الثانيه، ما يعرفش حد عنده ذره من دين ولا سجد لله سجده سبحانه وتعالى. حسام عبد العزيز الحقيقه المقال طويل لكن انا بقوله جزاك الله خيرا، لان المدعو احمد عماره المخرف بن قوسين ده مخرف فهمي نظمي رسمي وما زلت ادعوه للمره الثالثه والعشره اناقشه في الترهات والاراجيف والاباطيل والاكاذيب والطين اللي عمال يكتبه للشباب بيزيف عقولهم لحد ما هو اعتقد انه مسؤول عن جزء كبير من الحاد بعض الناس. احمد عماره بيعتبر نفسه فقيه وانا مش عايز منه حاجه، انا عايز يقعد قدامي بس ومش هكلمه في الطاقه وتخريفات الطاقه والجامعه اللي واخد منها الدكتوراه المخرفه الملحده دي، لا ده انا هكلمه في الدين وحواليكم. الراجل ده فهمه في الدين جايبه من عند مين؟ يعني يمكن اللي صدقوا ان ممكن يكون مثلا قاعد يتعلم عيد مفتش كرومبو الفقه، انما ده قاعد سمع حد عاقل ما اعتقدش. طبعا عمال يتكلم عن الخلوه بالنساء وبيستشهد بخلوه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء. شفتوش عبط اكتر من كده؟ يعني ده ارى دين، ارى شروحات فقهاء، ارى تعليقات اهل الحديث زي الحافظ ابن حجر شرح النووي على صحيح مسلم، ارى الكلام ده ما اعتقدش. فالراجل تخريفه زاد جدا 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 وبيحاول يفهمك انه فاهم دين كويس جدا. ده اللي قالينا ليله القدر تقدر تعرف ليله القدر بجهاز، يعني تبقى قاعد معاك جهاز لكشف الطاقه كده فهتلاقي الجهاز بوم 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 هو اللي قال كده بيعمل اصوات وبتاع تعرف النهارده ليله القدر. يا سلام سبحان الله العظيم. يعني طبعا اتكلم وادعى للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب خلاص، ومساله انه لم يصافح النساء لكن امثال عماره ما استفادوش من حرمه المصافحه. كلم كلام كثير حسام عبد العزيز كفانا المؤونه الحقيقه لما رد على هذا المدعي الجاهل الرويبضه اللي بقول له يا عم انت الطاقه بتاعتك عملت لك سبوبه ولقمه عيش في الامارات وفي دبي وهنا 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 بالهنا والشفا، في رب هيسالك؟ انا ماليش دعوه، احنا قلنا لك ده تخريف اللي انت بتعمله ومخالف للعقيدة وكفر. وأعود أكرر، ورب الكونين ورب السماوات والأرض. أحمد عمارة في مكالمة شخصية معايا أنا، في مكالمة معايا أنا قلت له تستدعي الشفاء من شجرة، قال ما عنديش مشكلة بديلها طاقة وترجع لي مش عارف إيه. أقسم لكم بالله هذا حدث بيني وبينه في الهاتف. فديته الأخ مسؤول أو فاهم في قصة الطاقة كده الحقيقة يعني إيه، شن فأذانه بما لم يحب. لكن في النهاية الدنيا والدراهم والمعدودات البخص اللي بيحاول ان هو يزيف الدين ويقعد مع عزة ابو عوف ومش عارف شبك المنيري وهم يقولوا له واو ايه الدين ده، ايه الدين ده، هو ده دين احمد عمارة وده دين الجامعة اللي هو اتعلم منها وخد منها الدكتوراه. ضيوف فصلوا يا جماعة. طيب يعني قدامنا قد ايه، 10 دقايق كمان ده احنا زهقنا الناس. طيب احنا نقول شوية اخبار سريعة جدا. رجعنا تاني لنفس الحدوتة، مفتي الإخوان تهنئة الأقباط مجاملة عادية ولم أحرمها، أنت حر. عضو إرشاد الإخوان التهنئة حلال بالميلاد حرام بالقيامة، ده في السي إن إن، يعني في اليوم السابع بيقول تهنئة الأقباط مجاملة عادية ما حرمتهاش، السي إن إن بتقول لا، قال التهنئة حلال بعيد الميلاد إنما حرام بعيد القيامة. أرجو الفترات المقبلة في أعياد المسيحيين نسكت بقى خلاص، اللي عنده قناعة بهذه الحرمة يخليها لنفسه واللي بيأثر فيهم، وما فيش داعي للترشحات الإعلامية لأنها بتبقى مقصودة كل سنة وقريب هتسمعوا طبعا شم النسيم. بص عارف الفتاوى المحطوطة في الهارد ديسك والاستدعاء بتاعها، أول ما يجي شم النسيم هل يجوز خروج المسلمين للتنزه في شم النسيم، هيطلع ناس من الأزهر يقول لك إنه يوم تنزه وإنه يوم جميل، والتارس الآخر اللي اعتقاده كده شايف إن ده حرام ما يجوز الاحتفال به. هل يجوز اكل الفسيخ، واحد يقول لك حرام عليكم بقى انتوا تخين قوي، تاني تخيل تخيل حياتنا بقت كده، في كل مناسبه فيها يعني لمس مع المسيحيين في هذا الوطن لازم نعمل منها ازمات. بين دينك ولا تخف في الله لومة لائم، واللي عايز يشتم يشتم ويتكلم يتكلم، لكن في الاخر مش هنحول بقى ده لمعركه اعلاميه ورولا خرصه تستضيف قسيس وبعدين ترجع تستضيف شيخ ونخش نشتم في بعض على الفضائيات، وفي الاخر يقولك ده الاعلام بيناقش قضايا الوطن كأنها قضايا الوطن كلها في اكل الفسيخ. كله في اي وقت، انا بحب الفسيخ باكله في اي وقت، يعني مش قضيه عشان نقعد نتخانق مع بعض على اكل الفسيخ. لله ارحمونا، لله ارحمونا، ارتقوا بمشاكل الناس وشوفوا مشاكل الناس. النيابه تطالب رفع الحصانة عن المستشار الزند في بلاغات تتهمه بالاستقواء بالخارج في انباء الشرق الاوسط. النيابه العامه تقرر حبس احمد دومة. يا ايامنا ده احنا هنشوف بقى نجاد البرعي ونصر امين وحافظ ابو سعده وابو سكسوكه والدنيا والاعلام هيعتبروا المجاهد في سبيل الله ازاي، ازاي اجترأتم ايها الاوغاد ان كنتوا تحبسوه لانكم اخوان والنيابه اخوان. اول امبارح كان القضاء مستقل طاهر شريف، انما النهارده هيشتموا في القضاء عشان اتحبس احمد دومة 4 ايام واستدعاء مدرعه لنقله للقاهره. الواد فان دام هيستدعوا له مدرعه يعني. رفع اسمي ناصف وانسي ساويرس من قوائم ممنوعين من السفر بعد تصالحهما مع الضرائب، وسددوا 6 مليار جنيه. 6 مليار، يا نهار ابيض، 6 مليار جنيه ضرائب، ده اللي اتفقوا عليه عشان الناس تقول لك حرام عليكم الاخوان جايين يسجنوا المسيحيين وجايين يضطهدوا الاقباط. لو نجيب ساويرس عمل كده وانسي ساويرس وغيرهم كمان من المسلمين اللي على كروشهم قد كده والاعلاميين بتوع 18 مليون في السنه و12 مليون في السنه والناس دي سددت الضرايب اللي عليها، تالي الاوضاع تتغير كتير، تتغير. ويا حبذا بقى، يا حبذا لو اتى علينا زمان وجدنا ابا بكر الصديق الذي قال والله لو منعوني عقل بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قصة مش قصة ان الزكاة اوبشن والضرائب هي اللي اقوم عليها، لو الزكاة جت والله العظيم مصر دي تبقى ام الدنيا بجد، مش في الاغاني بتاعت تامر حسني وشيرين والمجموعة دي. نيابة امن الدولة، نعم طيب طيب حاضر. نيابة امن الدولة تبدأ التحقيق في بلاغ مصر اليوم حول تسجيلات الاخوان وحماس. راعي كنيسة مصر بالقدس عدد الاقباط الزائرين للقدس قليل وسيحرمون من التناول. احنا عارفين بعض المسيحيين راح يحتفلوا بعيدهم في القدس، رفض رفض المعارضة المشاركة في حكومة قنديل وراء تأخير التعديل الوزاري، رفضوا يشاركوا وبعدين يطلعوا يبكوا كالنساء ويقولك لأن الحقيقة مش عارف ادونا وزارات ايه اصل عايزين يأخونوها. دي ناس ما تعرفش غير انها طلطم كالنساء على الفضائيات، دي وظيفته، ده لقمته واكل عيشه كده، تدخله عشان يحل مشاكل مصر بجد ما عندوش، انما يطرح لك حلول تنفع تبقى يعملها نبي، خلاص يطرح لك حلول كده على ورق ويقولك ولقد طلبنا وعملنا، اتفضل طب تعالى اعمل الحلول بتاعتك نفذها، يقولك لا انا ادخل في حكومة اخوانه وتحت رئاسة مرسي الاخواني. مش هقول لكم كلمة اللي بتزعلكم بس اكيد المشاهدين عارفين، التحالف الشعبي يعلن مشاركته في مسيرة العمال غدا من السيدة زينب لمجلس الشورى. طبعا انا قلت لكم ان كل مناسبة في مصر لازم بعض الناس تستغلها حتى لو بحق، بس تستغلها انها تعمل مشاكل وملطوف وضربة رب تمشي على خير. اخيرا حريق يلتهم 12 قيراط قمح بالمنوفية بعد سقوط اسلاك الضغط العالي على المحصول. اسلاك الضغط العالي كده جت بقدرة قادر اليومين دول بالتحديد، قررت اسلاك الضغط العالي انها زعلانة ومش قادر تقف على حيلها فهتقع بالذات على محصول القمح. تأجيل محاكمة صفوة شريف ونجليه بتهمة الاستيلاء على 305 مليون جنيه كسبا غير مشروع ل 30 مايو المقبل. انا عايز اعرف هو ايه الكسب اللي كان مشروع في حياة الناس دي؟ لا يعني حد يقول لي الكسب المشروع اهو، والكسب انا عمال اسمع كل الارقام كسب غير مشروع. رضي الله عن ابا بكر الصديق لما وضع يده في فمه ليستقي لقمة شاف ان فيها شبهة، شاف ان فيها شبهة وقال والله لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها، وقعد عيط وقال استغفر الله مما خالط العظام واللحم، عشان اتربى على ان كل لحم نبت من سحت، سحت يلي بتاكل السحت، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. انا اخر حاجة هخرج معاكم فيديو شيخ العريفي، اسأل الله ان يفك كربه، بتضامن مع الشيخ العريفي بكل ما اوتيت من قوة لانه يستحق هذا التضامن. الشيخ العريفي كان ليه بوست بيقول ان القذافي قتل 50,000 مسلم وامريكا ما قالتش عليه ارهابي بخصوص قتل 50,000 مسلم، وبشار قام باشنع وامريكا ما قالتش مسلم، اما المجاهدون في سبيل الله في مالي وفي افغانستان وفي العراق فهم المتطرفون والارهابيون. هنشوف فيديو مهم جدا للشيخ العريفي بنتضامن معاه في القضية المرفوعة ضده، واتمنى اتمنى ان الكرام في السعودية يعني يجلوا اهل العلم حقيقة. قصة بقى ان كل ماذا اقول رأيي في حد تجري على طول على القضاء وعايز تحبسني، هذا سلاح الضعفاء. فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معنا.
قلوب اخوانكم معكم واموالنا معكم وسلاحنا باذن الله سوف يكون قريبا معكم. أيها المسلمون، إن إخواننا في الشام لا يخفى علينا حالهم ولا يغيب عن أنظارنا مناظرهم وصورهم، إننا نبكي مع بكائهم ونحزن لحزنهم ونجد لموجدتهم، ولو كنا بينهم لا دافعنا عن أعراضهم لأنها أعراضنا، ولسكبنا أرواحنا فداء لأرواح إخواننا، فلهم أهل لنا وهم أحبتنا، ولا يرضى مسلم أبدا أن يرى امرأة عفيفة نشأت على القرآن والحجاب يتأبطها فاجر تحت إبطه فيسوقها إلى مخدعه. أي رجل يحل له أن ينام أو يسكت له دمع أو يهدأ له بال وهو يسمع عن إخواننا مثل هذه الأحوال؟ لكننا واثقون بنصر الله تعالى، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. بين الله جل وعلا أنه يبتلي عباده ليتخذ منهم شهداء، ولأجل أن يعرف صدقهم ولأجل أن يمحص الصادق من الكاذب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلوكم بالقتل تارة ونبلوكم بالجرح تارة ونبلوكم باغتصاب أعراضكم تارة وذهاب أموالكم تارة ونبلوكم بخذلان الناس لكم تارات لنعلم المجاهدين منكم لنعلم الصابرين. هي رسالة إلى أهلنا في الشام. إنما النصر صبر ساعة وإذا اشتدت الأزمة انفرجت وأشد الليل ظلمة أقربه إلى الفجر. قلوب إخوانكم معكم وأموالنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم وأرواحنا معكم وأيدينا ستقاتل في صفوفكم. أنتم المقدمة ونحن بإذن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى. لا ينبغي أن يظن أهلنا في الشام أننا قصرنا في حقهم أو تكاسلنا عنهم، لكن الله جل وعلا له حكمة يقدر سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار. ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله وأن يأخذ ربنا من دمائنا حتى يرضى وأن يتوفانا ربنا وهو راض عنا وأن نكون ممن يغفر له من أول قطرة من دمه. أسأل الله أن ينصر الشام وأهله. أسأل الله أن ينصر إخواننا هناك. أسأل الله أن يؤيدهم بتأييده وأن ينصرهم بنصره وأن يقويهم بقوة من عنده. اللهم أمددهم بملائكة السماء بعظمتك وبجنود الأرض بقدرتك. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة لهم. اللهم احمي أعراضهم واشف جرحاهم وداوي مرضاهم وتقبل شهداءهم وصبر أيتامهم وأراملهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترينا عجائب قدرتك في من ظلمهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقه هو وملكه في البلاد تمزيق الريح الجراد يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا حنان يا منان يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا منتقم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالضيفين الكريمين اللذين يشرفاني لأول مرة في مصر الجديدة وأتمنى ألا تكون آخر مرة. الأستاذ الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ جمال. ومعانا الأستاذ طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ طاهر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هبدأ بحضرتك. أنت قانوني دستوري راجل ليك في السكة ده مطبخك. حضرتك شايف بداية قبل ما اتكلم في تعديل وزاري ومشهد سياسي موجود لابد ان احنا نتكلم عن حدث قائم في ارتباكات. يعني البعض بيقول بدأت الامور تهدى شوية من تصريحات الطرفين. الازمة بين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى والسلطة القضائية يعني لماذا تصاعدت حدتها بتهديد يعني عضو شورى يمزق كلام المستشار الزندي ومستشار الزندي يهدد يقول هنحل المجلس بتشوف ده ليه؟
الحقيقة موضوع العضو الشورى اللي مزق ده مزق انذار طبعا ليس له مقتضى وعد تدخل في اعمال السلطة التشريعية. والحقيقة احنا كلنا معترفين ان في مشكلة في منظومة العدالة عندنا في مصر. مشكلة كبيرة الحقيقة مش مشكلة صغيرة. والمشكلة دي تحتاج الى حل فوري. اللي بيقول مش وقتها لا وقتها يمكن قد يؤخذ على التعديلات المقدمة انها غير كافية.
بمعنى يا فندم؟
بمعنى ان الموضوع اكبر من مجرد تعديلات. الموضوع عندنا مشكلة كبيرة.
ممكن تقولها لنا يا دكتور جمال يعني عشان الناس يبقى فاهم. بص حضرتك الشعب المصري برمتي بيفهم دايما ما يقال في الاعلام ان القصة كلها من الاخر كده ان بعض القضاة شايفين ان خفض السن من 70 ل60 حيطيح بالخبرات وحيطيح والبعض قال لك لا ده دي تصفيح حسابات وانتقام ومذبحه عشان يسحبوا عننا الحصانه وتتفتح ملفات، كلام كتير بيتقال. فاحنا عايزين نعرف يعني المشكلة تكمن فين بالضبط، وليه شراسة القضاء في هذا الأمر بهذه الصورة.
الحقيقة هي موضوع دفاعهم بدفع عن مصالح شخصية بالتأكيد يعني، وملهاش دعوة باستقلال القضاء قوي الحقيقة برضو يعني. لكن في نفس الوقت أنا شايف إن حكاية السن دي ما هيش كافية لإصلاح منظومة العدالة. إحنا دلوقتي بنروح المحكمة، عندي في الدعوة المدنية والدعوة الإدارية بتستغرق سنوات وسنوات، عندي أجهزة معاونة ضعيفة ومهترئة وتحتاج إلى إصلاح، خبرة، قلم محضرين، كتاب، كل هؤلاء لا يؤدوا في الآخر. يمكن إذا اعتبرنا أن العدالة حلقات، فأنا أعتبر أن حلقة القضاء هي أقوى حلقات مرفق العدالة في مصر. المسألة رغم برضو بقول أن كلية الحقوق لا تخرج من هو مؤهل للعمل بالقضاء، مستوى التعليم الجامعي عندنا وما قبل الجامعي مهترئ جدا وضعيف جدا، خريج الحقوق هي غير مؤهل للعمل في القضاء، وأكاديمية القضاء اللي بيتكلموا عليها دي مسألة ملحة جدا دلوقتي. تطوير فكرة المحضرين على الأنماط الحديثة في الدول المتمدينة أصبحت مسألة مهمة جدا. إجراءات التنفيذ، سواء تنفيذ الدعوة، تنفيذ الحكم المدني أو الحكم الجنائي، أصبحت مسألة في غاية الأهمية، لأن الناس بتروح للمحكمة وهم كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني المسألة بالنسبة لهم ما فيش إلا كده، يعني هو رايح للقاضي لأنه ما قدموش إلا كده. وحتى بعد ما بيصدر الحكم، حضرتك لو جبنا قانون مرافعات وشفنا إجراءات التنفيذ على العقارات مثلا، تلاقيها مش شبه مستحيلة، لا مستحيلة. ويصدر الحكم بعد سنوات عشرات السنين وفي الآخر ما عرفش نفذه.
هي قضية يعني، إذا الواضح بالنسبة لنا إن القضية مش قضية إن القضاة اختزلوا القصة كلها في مسألة السن،
بالضبط كده،
إنما في أبعاد أكثر
من أبعاد.
طب هل هم وافقوا دكتور جمال، هل وافقوا على يعني لو طرحنا، أنا هفترض الآن مش هنتكلم في موضوع السن، هم موافقين على بقية المنظومة بتاعت التعديل والإصلاح؟
لا، الحقيقة لم يقدم مشروع قانون، وبيقال انه هيقدم مشروع، بس هي حتى المسألة مش يعني لا تتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية بس. لا، انا الحقيقة محتاج كمان قانون المرافعات، ومحتاج في قانون الإجراءات، محتاج بعض مواد القانون المدني. الحقيقة والأخطر في مجلس الدولة والقضاء الإداري، إذا كان القانون الإداري بيتميز بأنه قانون غير مقنن، أي أن ليس هناك كود يحتوي القانون الإداري، وأن القاضي الإداري هو قاضي إنشائي، فأنا أعتقد أن احنا وصلنا لمرحلة لابد من تقنين القانون الإداري، لأن احنا الحقيقة في منعطفات خطيرة جدا. الإدارية العليا بلها عشرات السنين مثلا، يعني على سبيل المثال، بتقول ان دعوة الرئيس الجمهورية للناخبين لانتخابات مجلس الشعب هي من اعمال السيادة، بل في حكم سنة 91 بتقول بتأتي على القمة من اعمال السيادة. ثم في هذه الظروف السياسية تأتي محكمة القضاء الإداري وتتعرض بالمخالفة للمادة 11 من قانون مجلس الدولة لعمل من أعمال السيادة، وتعتبر أنه قرار إداري عادي وليس عمل من أعمال السيادة. ثم تأتي المحكمة الإدارية العليا وتقول أنا عدلت عن اتجاه السابق باعتبار قرار الدعوة هو عمل من أعمال السيادة، وهي الحقيقة نظريا هي سلطة تقديرية للقاضي أن يعتبر هذا من عمل السيادة وذاك من غير أعمال السيادة. أيضا من سلطة المشرع التقديرية أن يتدخل بقانون أو بتعديل قانون في أي وقت، من أخص سلطات السلطة التشريعية. إذا كنا هنتكلم بقى ونقول أن القاضي هو اللي بيعتبر ده عمل من أعمال، أيضا المشرع من حقه أن يتدخل ويصدر ما يشاء من قوانين وفقا للمصلحة العامة، رؤية المصلحة العامة. المسألة الحقيقة مرتبكة جدا. المسألة صحيح بنقول دايما أن القضاء في مراحل التحول الكبرى زي اللي احنا فيها كده يتأثر بالظروف السياسية المحيطة، لكن الحقيقة ما عادتش المسألة متحملة،
لابد من إصلاح،
لابد من وقفة. لابد من وقفة
يعني
خط بقى ونبتدي خلاص، يعني خلاص اللي فات. لكن فجأة حكم دعوة دلوقتي مرفوعة، واعتقد كان في جلسة النهاردة لمنع المشرع من القيام بالتشريع. ايه العبث ده؟
يعني السلطة القضائية رفع قضية على
في واحد
التشريعية.
لا ده
يعني
محامي.
محامي بحيث انه يعني السلطة التشريعية مش من حقها شرع قانون،
عايز توقف السلطة التشريعية. ده كلام الحقيقة يعني كلام فوق الخيال
في موزمبيق
يعني. اه بالضبط كده بالضبط زي انا ما اجي اقول دلوقتي والله انا عايز الغي المحكمه الدستوريه والغي مجلس كده مع انه ما ينفعش طبعا يعني كلام.
طيب استاذ طاهر عايز اتوقف معاك في نقطتين. انتوا بتنتقموا؟ ده سؤال. لانه كل تحرك الان للتيار الاسلامي وعلى راسه جماعه الاخوان المسلمين لان حزب النور رافض القانون بتاع السلطه القضائيه، فانا بكلمكم انتم كاخوان مسلمين.
صحيح.
هل انتم تنتقمون جايين تنتقموا من كل المؤسسات باصدار قوانين، عايزين تنتقموا من الشرطه ومن الجيش ومن القضاء كما يقال؟ ونمره اثنين بتتفق او تختلف؟ والسؤال ده برضه هيجاوب عليه الدكتور جمال في فكره هل القضاء يطهر نفسه بنفسه؟ يعني مفيش داعي ان انا اطلع اقول على الاخبار القبض على قاضي مرتشي، الحكم على قاضي مش مختلس، مش عارف قاضي ابتز، قاضي استغل سلطاته، قال لك خلي ده جوه منظومه القضاء يصلحوه بنفسهم، ولا انه ده هيفقد الثقه في الناس زي ما بيتقال من بعض، ولا ده مواطن يسري عليه القانون حتى لو كان رئيس الجمهوريه نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خليني اقول لك يا استاذ يا دكتور خالد ان احنا لدينا مشكله ضخمه للغايه في مؤسسه العداله. والحقيقه دي هذه المشكله يلحظها القاسي والداني. لدينا خلل كمي وكيفي زي ما كان استاذنا الدكتور جمال بيقول من شويه. المعايير الدوليه بتقول ان الاصل في الكم انها قاضي لكل 30,000 مواطن. احنا عندنا المعدل وصل لكل 170-180,000 قاضي لكل 170-180,000. خش بقى بعد كده على الخلل الكيفي وهات لي المناهج التعليميه، التكوين المهني للقاضي الخريج الجديد اللي لسه بيتعين معاون نيابه ضعيف للغايه. لما نضيف لده بقى ما جرى عليه العمل وشفنا اجيال بتلتحق بالنيابه العامه وبيتم تعيينهم معاونين للنيابه بتقدير مقبول وطالع بدور نوفمبر ودور سبتمبر ولا مؤهل له سوى ان هو ابن المستشار فلان او عمه يبقى المستشار علان. لو شفت بقى اعوان القضاء والعوامل المساعده للمناخ اللي بتتم فيه عمليه التقاضي في مصر من ابنيه ودور محاكم، معاونين اعوان القضاء من اقلام كتاب وسكرتاريا ومساله الميكنه والسجلات والحفظ، المساله كلها تحتاج الى اعاده نظر، فالخلل ضخم للغايه. اذا ما سيبنا المرحله دي وجينا نتكلم في مساله لماذا الان القانون؟ أنا دلوقتي كلمتك على الجغرافيا، تعال نتكلم في التاريخ.
نعم.
لدينا الآن دستور جديد في تنظيمه للسلطة القضائية، جاء التنظيم مغاير للقانون المنظم للسلطة القضائية الموجود الآن. في مواضع ضخمة جدا، مثلا قانون السلطة القضائية بيسمح بالندب الجزئي، الدستور قال لا، الندب لا يكون إلا ندبا كليا. القاضي اللي بيتندب
يعني ندب جزئي وكلي؟
إن أنا أبقى منتدب قاعد على المنصة ومنتدب في 17 جهة حكومية وبقبض منهم كلهم. دكتور جمال يكلمك على حالات الندب
ده في كده؟
اه كان موجود.
طب ممكن اسال سؤال
حتى الان؟
اسال سؤال يعني هل هذا يتفق مع الحياديه؟ يعني انا مثلا بقى مستشار مثلا في هيئه سوق المال بفترض يعني، وفي نفس الوقت جالي قضيه فيها خصم هو او متهم هو سوق المال، احكم ازاي مثلا؟
قولا واحدا هذا الكلام يتعارض مع حياد القاضي قولا واحدا. ما ينفعش ارتبط بالمصالح ابدا مع الهيئات اللي انا لا سيما مثلا قضاه مجلس الدوله اللي هو قاضي المظالم في عرفنا. اضرب لك مثل ثاني، تعيين النائب العام، الماده 163 من الدستور بتقول ان النائب العام بيعينه رئيس الجمهوريه بعد اخذ راي مجلس القضاء الاعلى. الماده 119 من قانون السلطه القضائيه بتقول لك رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين النائب العام فقط، مجلس القضاء الاعلى ملوش اي دور. اما اجي اتكلم على ان الاشراف على الانتخابات حق او واجب على 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 القضاه، قانون السلطة القضائية ما بيتكلمش في الكلام ده. لما يجي المادة 169 تساوي بين القضاء او 179 تساوي بين القضاء في الحقوق والواجبات. وفي تمايز صارخ بين اعضاء الهيئات القضائية حتى في الدخول والمرتبات. اذا هناك تعديلات فرضها الدستور. الدستور لما بيتكلم على قواعد العدالة والمساواة، هو دلوقتي ايه اللي وصلنا لسن ال70؟ ما حدش سأل نفسه، احنا وصلنا ازاي لسن ال70؟ مبارك وصل القضاء لسن ال70 ازاي؟ أربع منح من 60 ل 64، 64 66 68 70 كان بيمد عشان أشخاص بعينها.
ده إيه ده كأس عالم ولا إيه؟
أشخاص بعينها علشان واحد يفضل شغال يفضل قاعد هو عايزه. ولما كان بيجي المد يتعارض مع واحد هو مش عايزه ما بيمدش. يعني لما كان المد جه مع المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة ما مدش وسابه يطلع معاش لأنه ما كانش عايز يستمر. ببساطة كده. احنا بنرد هذا الامر الى 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 نصابه. اعباء الوظيفة العامة بتحتم انهاء الخدمة في سن 60 لدواعي اللياقة النفسية والذهنية والبدنية. انا هكلمك عن 60 70 بس مش ده اوان. لكن عايز اقول لك ده الحاجة الملحة التي اضطرتنا الى تعديل القانون. لما نيجي نتكلم بالتاريخ بقى السوابق الدستورية في مصر. لما صدر الدستور 71 يا دكتور صدر بعده عشان يبقى تحقيق مراد او مقصد المشرع الدستوري في القوانين اللي بتجري. وبالذات على رأس القوانين المكملة للدستور القوانين المنظمة للسلطات العامة في الدولة. بعد صدور قانون مجلس الشعب اللي هو 38 لسنة 72 صدر بقرار جمهوري من الرئيس السادات. قرار جمهوري. قانون 46 لسنة 72 اللي هو قانون السلطة القضائية المعمول به حتى هذه اللحظة. وبعدين القانون 47 لسنة 72 اللي هو قانون مجلس الدولة بقرار جمهوري. بمعنى ان السلطة القائمة على التشريع سواء كانت اصيلة او مؤقتة فاولى اولوياتها بعد اقرار الدستور انها تبادر الى سن القوانين المكملة للدستور بالذات وعلى رأس هذه القوانين القوانين المنظمة للسلطات العامة في الدولة.
نعم.
سواء كانت اصيلة او منتخب.
نعم.
وبالتالي انا ما ابتدعتش ده كان يجب على الحكومة انها تبادر الى تعديل قانون السلطة القضائية. الحكومة ما بدرتش فالنواب بدروا. عندنا ثلاث مشروعات. مشروع فيه ثلاث مواد ومشروع فيه 14 تعديل ومشروع فيه 7. وابوابنا مفتوحة. الدستور بيلزمني في المادة 169 ان انا لا يجب عرض القوانين على الهيئات القضائية لاخذ الرأي فيها. القوانين كلها اختزلت في مسألة السن. وبقت الخبرة وبتفرغوا. انا اكلمك عن الخبرة. حضرتك الدوائر وده المحتك بالعمل القضائي يحس بيه. دوائر الاستئناف هي دوائر ثلاثية. النهاردة تشكيلها وصل 4 و5. دوائر النقض خماسية بقت 10 و12. الناس اللي من 60 ل70 السادة القضاء اللي من سن 60 ل70 موجودين في الدوائر دي مكدسين في الدوائر دي. الاستئناف بيشتغل دور واحد في الشهر 6 أيام في الشهر. انا ليا صديق رئيس الاستئناف بيشتغل 3 أيام بس لان دير ليها 2 رؤساء. 3 أيام في الشهر.
3 أيام بس؟
3 أيام. الدكتور جمال الصحاح دور 6 أيام. لو فيها 2 رؤساء وفيها عنصر او واحد احتياطي واحد اساسي بيشتغل 3 أيام في الشهر.
يعني بيقبض راتبه على 3 أيام في الشهر بس؟ طب ما زعيش
بالحوافز.
بالحوافز.
كلمني بقى عن القضاء القضاء بيطهر نفسه.
هسألك في دي هرجع لك بس اخ دكتور جمال عندي سكتين يا دكتور جمال. السكة الأولى إن المستشار الزندي يعني عندنا الأستاذ محمد يوسف عدس في المصريون كاتب حاجة تفرس. بيقول إن المستشار الزندي بيقول قانون السلطة القضائية سيكون محل للطعن. ليه؟ لأنه لابد أن يعرض على مجلس النواب قبل الشورى. عايز أرد من حضرتك قانوني على ده؟ نمرة 2 يا فندم ودي كانت أغرب مفاجأة بالنسبة لي. أستاذ محمد يوسف عدس بيقول السيد المستشار الزند هو الذي هو مع أعضاء ناديه الموقر في انعقاد دائم لمنع صدور قانون يخفض سن معاش القضاء وبيقول إن المسألة بالنسبة لهم حياة أو موت يبدو أن ذاكرته ضعيفة. ده كلام الأستاذ محمد يوسف عدس. فهو بنفسه الذي رفع من قبل التماس للرئيس الجمهورية يطلب فيه إصدار تشريع يتم بموجبه خفض سن القناة معاش القضاء إلى 65 بدل من 70 استجابة لمطالبة الجمعية العمومية لنادي القضاء مجلس الدولة في 28 سبتمبر 2011. يعني هو نفسه 2012. طلب
2012
هو مكتوب عندي التاريخ 2011
2012
الرئيس السابق
2000
الجمعية العمومية دي كانت في 28/9/2000.
طيب مكتوب 28 سبتمبر. يعني بتشوف حضرتك مبدئيا يعني ايه ان احنا ما نناقش القانون الا لما يجي مجلس الشورى؟ لان بعض الناس بتقول طيب يجي مجلس الشعب او النواب. قال لك لان المستشار الزند ده كلامهم هم برضو متوقع ان الدستورية تقول لمجلس الشورى باي باي. ده توقع. فهل هو حقيقي ان احنا نتحرك على فكرة نستنى مجلس النواب لنناقش القانون؟ وليه التحول اللي حصل وخصوصا برضو انه في صورة من وثيقة للمستشار حمد ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس ادارة نادي القضاة مجلس الدولة في توقيعه على الوثيقة اللي كانت مرفوعة للرئيس بخفض سن
معايا الوثيقة.
اتفضل.
طيب هو الحقيقة عندي يعني مسألة دستورية ومسألة ملائمة تشريعية. مسألة دستورية لا الدستور بيدي مجلس الشورى حق التشريع كاملا. يبقى مجلس الشورى يقوم مقام البرلمان بغرفتيه الان. ثم سيتولى هذا الدور مجلس النواب حتى يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد وتستكمل غرفتين البرلمان. فبالتالي من ناحية الدستورية فيش كلام اسمه انه مجلس الشورى ما ينفعش وينفع. نمرة 2 موضوع حل مجلس الشورى الحقيقة حتى لو حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المرسوم بقانون اللي اجريت على اساسه انتخابات فيما يتعلق انتخابات مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة التلت والتلتين. فالحقيقة الدستور قال ان مجلس الشورى بتشكيله القائم يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب انعقاد مجلس النواب. نحن امام مجلس الشورى لن يتم المساس به لحين انعقاد مجلس النواب القادم سواء صدر حكم او لم يصدر حكم.
نعم.
مسألة انه ان المجلس القضاء او نادي القضاء يمنع صدور التشريع دي مسألة الحقيقة يعني ده كلام سياسة ملوش دعوة بالقانون ولا ده كلام سياسة وكلام اعلام وكلام لانه لا تدخل يعني بالضبط زي ما قاضي يحجز دعوة للحكم وانا جبعت له انذار اقول له لو اصدرت الحكم هعمل وهعمل بالضبط كده. اذا كان هذا مقبول يبقى مقبول تدخل اي سلطة في عمل المشابه. مسألة بقى ملائمة السن أنا الحقيقة ليها رأي في الموضوع ده.
فضل.
المسألة أنا أتفهم أن يتم عملية إصلاح كاملة يعني أنا الحقيقة
عايز إصلاح كلي مش جزئي
مش جزئي على الإطلاق عشان الناس تحس بس ما تبقاش العملية لأن فعلا أنا زولت المنتحرك في أول الكلام عندي مشكلة في منظومة العدالة في مصر ما ينفعش أسيبها كده ما ينفعش أقعد قدام دعوة مدنية بال11 وال12 سنة وال13 سنة عشان أوصل لحكم حتى نهائي مش بات. ما ينفعش أقعد في المحكمة الإدارية العليا 7-8 سنين في طعن مرفوع خصوصا أن أحكام القضاء الإداري بتبقى مشمولة بالنفاذ.
نعم.
فهي المسألة الحقيقة أنا موضوع السن من وجهة نظري يحتاج إلى بحث علمي. هل أدى قيام مبارك برفع السن زي ما قال الأستاذ طاهر مرة واثنين وثلاثة وأربعة على فكرة كلها بقرارات بقوانين ولا مرة مجلس الشعب رفع السن؟ هو كان بيخلي المجلس في أجازة ويجي مطلع قرار بقانون. هل أدت هذه القرارات فعلا إلى تحسن أداء العدالة في مصر؟ ودي مسألة سهلة يعني إحنا بنقولش كلام مستحيل. أنا عندي الإحصائيات موجودة وعندي الدراسات موجودة. إذا كان رفع السن أدى إلى تحسن أداء منفق العدالة فلازم يستنى السن كده. إذا كان الحقيقة ما عملش حاجة أو المسألة بالسلب فعلا الدوائر دلوقتي أنا الحقيقة سألت في حكاية الدوائر الخماسية طب إحنا بنقول عندنا نقص في القضاء وإحنا بنقول إن الرول ما عرفش فيه قد إيه وإحنا بنقول طب إزاي الدوائر الخماسية ليه بتعمل دوائر بيقول لك فعلا ما فيش مكان يعني
ما معنى دائرة خماسية في
هي دائرة الاستئناف ثلاثية ثلاثة أنا بشوفهم وعلى فكرة في مجلس الدولة برضو مثلا دائرة القضاء الإداري ثلاثية ودائرة الإدارة العليا خماسية بتلاقي أضعاف العدد ده قاعدين على المنصة. بنسأل الحقيقة ليه رغم المشكلة اللي احنا فيها يقول لك مفيش مكان تنعقد في الدوائر وما بقولوا كده وأعتقد إن هذا كلام صحيح مفيش مكان وفي أسباب تانية زي ما قال الأستاذ طاهر كده عشان يعني اشتغل ثلاث أيام ونشتغل معرفش إيه لكن في كمان في خلل في التوزيع داخل المنفق بتركيبته الحاليه لاسباب لازم نعرفها ولازم ندرسها ليه الدوائر الخماسيه ليه دوائر النقض بيقعد بتلاقي انا ساعات يعني اقعد اعد ناس كتير الترابيزه مليانه يعني ليه ايه السبب يعني طب انا بقول انا عندي نقص في القضاء انا عندي وفقا للمعايير المعمول بها في القوانين المقارنه وفي الانظمه المقارنه عندي نقص فعلا الحاله على الارض عندي انا ما اعتقدش ان في دوله كده ابدا يعني ان الدعوه تقعد 10 12 سنه
ليه يا دكتور جمال يعني السلطه القضائيه حسستنا ان الموضوع هو صراع سلطه تنفيذيه مع سلطه قضائيه وبقى الكلام على الرئيس مباشره وشفنا الحقيقه يعني التلاسونات من المستشار الزيندو ورجع طبعا او كلامه اتصلح شويه وقال نحترم الرئيس وكلام ليه هو هل الرئيس له دخل في ده؟ يعني هل الرئيس هو اللي قال لمجلس الشعب او مجلس الشورى اتحركوا وادوهم الضوء الاخضر لده؟
لا انا هقول لحضرتك المساله يبدو ان في سجال سياسي بين السلطات موجود فعلا. انا من اول حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب وانا لي راي فيه انه لم يكن حكما دستور يتفق مع الدستور ولا مع القانون انه كان فيه كثير جدا من السياسة وقليل جدا من القانون.
نعم.
بعد كده عندنا الحقيقة احكام كلنا سقفنا لها بس كانت مخالفة صريحة للنصوص زي حل الحزب الوطني وحل المجالس المحلية. بعد كده لقينا حل الجمعية التأسيسية الاولى وهي من الاعمال البرلمانية التي لا يجوز للقضاء التعرض لها. بعد كده لقينا زي ما قلت لحضرتك من شوية قرار وقف حكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية في الدعوة لانتخابات مجلس النواب. الكلام ده كله الجميع يعلم, اصلا ما فيش حاجة يعني انت بتقول لي اصلا انا عدلت, وانا كمان بقول لك انا بشرع زي ما يعني وفقا للمصلحة العامة. انا شايف ان المصلحة العامة نزل السن الخمسين, ما احنا هندخل بقى في سجال سياسي. الحقيقة انا بقول لحضرتك ده عايز خط. التأثر بالسياسة يجب ان يتوقف الان في منفق القضاء.
امبارح حتى معانا الاستاذ محمد الاجرود المحامي. السلام عليكم استاذ محمد.
اهلا, السلام عليكم.
ازي حضرتك؟
اهلا مولانا, ازيك؟
سعداء بحضورك معانا امبارح. لكن كان في قضية وبيتكلم عنها الدكتور جمال واخونا الاستاذ طاهر, مسألة القضايا اللي بتبقى قاعدة ما شاء الله تتمط, الورثة وورثة الورثة وورثة الورثة. كان عندك قضية امبارح حابب حضرتك تشير اليها بعد اذنك.
هو القضايا كثيرة ومتداولة.
ريت تعلي صوتك بس يا استاذ محمد.
القضايا كثيرة ومتداولة. الا ان الامر يستدعي اعادة هيكلة المنظومة القضائية ابتداء من الاجهزة المعاونة التي تتمثل في السادة امناء السر ورؤساء الاقلام والاقلام, بالاضافة الى الاجهزة المعاونة من الطب الشرعي وإدارة أبحاث التزييف والتزوير وكذا الخبراء على شتى تنوعاتهم, ثم بعد ذلك منصة القضاء.
طيب القضية اللي عند حضرتك من إمتى كانت؟
لا, ده القضية كانت من تحديدا من سنة 2000.
نعم يا فندم؟
من سنة 2000, بقى لها 13 سنة.
الله يحيينه ويحييك. دي كانت قضية كانت قضية بخصوص إيه؟
بقى لها 13 سنة. هي كانت قضية تتعلق بدعوة مقامة من أحد البنوك, احنا مش عايزين عشان بس ما نستغلش مسألة التأشير اللي بعد ما نوصل فيها, من أحد البنوك. هذه القضية من أحد البنوك ضد مواطن من المواطنين. رأينا أن في خللا ما قد تم, كان على أثرها أن نبهنا السيد رئيس الدائرة إلى أنه لا داعي للفصل في هذه الدعوة, نظرا لأنه قد أصح عن عقيدته, لأن الأحكام التمهيدية غالبا وابدا ما تكشف عن عقيدة القاضي في هذا الامر. ده واحد. اثنين, ان القاضي اذا سبق له الفصل لذات المتهم او ذات الخصم او ذات المدعى عليه في قضية ثم تجاهت قضية اخرى امامه, فقد سبق الفصل فيها وكشف عن عقيدته, ومن ثم وجب التنحي حتى يعطي فكرا قانونيا جديدا بدائرة اخرى, سيما وانه حين يستأنف هذا الحكم فان هذا الحكم يلقى.
نعم.
وحين يطعن عليه بالنقض يقبل الطعن بالنقض.
نعم.
وتظل حبيسة الأدراج في محكمة النقض فترات طويلة.
نعم.
هذا ليس انتقاصا من قدر القضاء, لأنهم يبذلون جهدا مضاعفا. القاضي ليس موظفا عاديا, لأنه حين يمثل في المحكمة لا ينتظر حتى تأتي الساعة الثانية بعد الظهر وينطلق, ولكن قد تمتد الجلسة إلى الساعة الرابعة والخامسة مساء, وهناك بعض السادة المستشارين بيأجل بعض القضايا غرفة المشورة والإشكالات إلى ما بعد الإفطار في ذلك. القاضي يحفظ القضايا في بيته, فإنه يشتغل الليل والنهار ويوصله لتحقيق العدالة, ولكن إذا كان هناك أمر يتعلق بتأخير الفصل في القضاء فوجب إعادة النظر في المنظومة كاملة.
أنا بشكر.
الأمر فيه دراسات كثيرة في حاجة, ولدينا فقهاء قانونيون سواء كان من القضاء الواقف أو الجالس أو أساتذة في الجامعات, فهناك الفقه القانوني, هناك المشرع الذي ينبغي أن يكون على المستوى, ونحن نأمل في المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة أن يكون هناك استدعاء نقاط الاختلاف واستبعاد نقاط الاختلاف حتى نستطيع نصل إلى استمرار وضمان الحفاظ على هيبة
القضاء. شكرا جزيلا أستاذ محمد أجرود المحامي بالنقد. أنا بس كان يهمني عايز أسمع منك يعني قضية من 2000 ل 2013 أنت شايف أن عقيدة القاضي فيها مقلقة وكان لابد أن يتنحى. برجع لك أستاذ طاهر, حسألك سؤال, أشوف تقرير راجع أخذ إجابتك. السؤال يخص حاجتين: ملف الإصلاح الذاتي داخل القضاء هل أنت توافق عليه؟ ثم مسألة أن المستشار الزين لما أعلن أن يعني محامي أو طالب ليسانس حقوق بمقبول زائد ابن قاضي يرفع التقدير إلى امتياز. أشوف التقرير ورجع أكمل كلامي. أشوف التقرير.
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تاناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوة المقامة من جابر جاد نصار المحامي بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر التي طلب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة. فيبدو أن هناك صراعا من نوع جديد بين السلطة القضائية من ناحية والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى من ناحية أخرى، فكيف تستقيم العلاقة بين السلطتين؟
هناك مجلس أعلى للقضاء متقدم بمشروع لعله يأتي إلينا بهذا المشروع عن طريق الحكومة، ثم أن هناك محكمة دستورية حتى لو طلع القانون وفيه عدم دستورية، فأنا أظن أن الأمر لا يعني لا يفزعنا أحد من الاقتراب من قانون السلطة القضائية.
في موقف فاشل ساذج مريض قام به نادي القضاء في خلال الإنذار الذي أرسل المجلس، وده موقف يرد على صاحبه، وأقول لمستشار الزند يعني لقد لوثت تاريخك بهذا الإنذار، وما كنت أبدا أتصور أنت رجل قانون أن تلجأ لمثل هذا الكلام أمام السلطة التشريعية المستفتة عليها من الأمة.
إحنا لسه بصدد إن إحنا مناقشة جميع المواد وكلها قبل إن إحنا نزيد فيها أو ننقص منها، ونتقبل اقتراحات أصحاب الشأن من السلطة القضائية، كل هذا مقبول، لكن ده تسرعنا كثيرا في الحكم على موضوع هو مشروع اقتراح بمشروع، وكأننا بدأنا يعني نخش عش ضبابير مثلا، حاجة اقتراح بمشروع بقانون لم يقرأه أحد، الكثيرين قبل أن يقرأوه هاجموه، إذن هو المبدأ الذي يهاجم وليس القانون.
ويبدو أن رجل الشارع له رأي، فهو ضحية الصراعات والتنحرات على طول الخط.
المفروض القضاء يتقي الله في الشعب الغلبان، الناس اللي بتعاني في المحاكم وبتعاني في هنا، وعدد القضاء بسم الله ما شاء الله نسبة كبيرة، يعني المفروض المعاناة اللي احنا كنا بنعانيها والوسائط مش هنقول بقى والرشاوى والحاجات دي، هنقول انه يتقي الله في نفسه ويتقي الله في الشعب المصري الشعب المطحون.
من زمان نعرف ان دايما في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون في الأزهر وكليات الحقوق في البلد دايما نعرف ان الخريجين الاوائل دايما ما بيتعينوش في النيابة، مع ان في ناس تانية بتعين في النيابة، يعني الكلام ده احنا شايفينه ولا احنا مش شايفينه؟ مصريين وشايفينه، شايفينه من زمان ان هو بيحصل.
يعني ايه تطهير؟ اطهر ايه؟ اطهر حاجة انا مش عارفها؟ يعني اي واحد بيتكلم معلش في منظومة تطهير القضاء او تطهير مش عارف الداخلية او المفروض انا راجل اكون ملم بالحاجة دي قبل ما اقول اطهر.
المفروض كل يعني كل هيئة تطهر بما فيها من فساد، بن آدم لو فيه مثلا صباع مش مظبوط بروح للدكتور وقول له نقطع ده عشان نحافظ على باقي الجسد، فبد من التطهير أي كان. القضاء ليست هما يعني ملائكة وليست أنبياء وليست معصومون، أين شموخ القضاء؟
وفي إطار التحرك السريع الذي تقوده مؤسسة الرئاسة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين الطيارات الإسلامية والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، انطلق ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة فعاليات مؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية برعاية الرئيس محمد مرسي وحضور رؤساء جميع الهيئات القضائية كخطوة في طريق الحل. فهل ستسفر هذه الجهود في إنهاء الأزمة؟ هذا ما ستكشف عنه قوادم الأيام الحبلى دوما بالمفاجآت.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير من الشارع، وسألنا الأستاذ طاهر على الإصلاح الذاتي هل هو أولى من الإصلاح العلني، وسألناه عن مسألة ابن القاضي يبقى ابن قاضي حتى لو كان تقديره أقل. لكن قبل ما يجاوبني الحقيقة، واضح ان في أخت أنا معرفش من الكويت من السعودية من الإمارات معرفش ان هي من الخليج يعني، فبتقولي انت بتحب بلدك واحنا بنحب بلدنا، فلا داعي للحقد وتناول أهل الخليج بالسب والهمز واللمز والغمز والرمز حاجة كده كتير بسبب وبدون سبب. يا بنيتي إن كنت صغيرة في السن، ويا أختي إن كنت كبيرة في السن، ويا أمي لو كنت أكبر شوية، يعني أنا أتكلم عن أنظمة ولا أتكلم عن شعوب، أكن الاحترام والتقدير لشعوب الخليج كلها المؤيد والمعارض، رغم أن في مسالب موجودة عند كل الشعوب العربية، إنما أنا من حقي أن أنا دافع عن بلدي في وجه ضاحي خلفان الذي يسيء إلينا دائما وأبدا، دي حاجة. ومن حقي أن أنا أشارك الشيخ العريفي مشاركة ضمنية قلبية أن أنا ضد أن أي حد مجرد أنه هو نقول عليه علماني ان يرفع عليا قضيه ويوديني السجن، ادي كلامي، مش عشان الشيخ العريفي مدح مصر فانا بدافع عنه، لا، انا الحمد لله احب الشيخ العريفي من قبل الثوره بعشرين سنه مثلا، من ساعه ما وعيت عليه وبقناه اقرا وانا ادافع عنه، حتى لما اخطا مره في شيء وجهت إليه اللوم، فلا داعي للتفرقة العنصرية البغيضة اللي حضرتك بتتكلمي فيها على الإطلاق. بعدين انت بتقولي لي ان انا كنت قبل الثورة معارض شديد لإيران وبعد الثورة تحولت مؤيد، فهذا كذب وافتراء. يبقى واضح ان حكمة بتسمعينيش، انا معارض للرئيس على طول الخط في موضوع إيران ولأي رئيس هيجي بعده، فأرجو ان نهدأ وما تدخليش الشعوب في بعض، الله يصلح حالك. احنا بنتكلم عن أنظمة وبنتكلم عن سياسة، مش بنتكلم عن شعوب وأفراد نكن لهم كل الاحترام والتقدير. ومش عند حضرتك بس، أنا بهاجم ناس في المغرب، وهاجمت وزيرة الثقافة الجزائرية لما هلفطت بكلام مش مفهوم، وهاجمت المغربي اللي قال على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أنها رسائل إرهابية، وطلبت أنه يتحاكم من ملك المغرب. فرفقا بالقوارير اللي هم أنتوا، يعني مش أقول أكتر من كده. تفضل يا استاذ.
أنا بس عايز أعلق في نص دقيقة على مسألة الخبرة اللي حضرتك كلمت فيها في الأول.
نعم.
أنا عايز أقول إن مسألة الخبرة القضائية الحقيقة هي موجودة في المبادئ، في الأحكام، في السوابق القضائية، وكل هذا موجود في الكتب. وهذه الكتب خطها بالمناسبة من كانوا دون سن 60، اللي حطوا المبادئ دي ما لحقوش منحة مبارك لما كان بيزود في السن، طلعوا معاش على 60 سنة. نقطة تانية، اللي بيحمل هم وعبء العمل القضائي بالفعل سواء كان في الدوائر أو في التنظيم الإداري للمحاكم أو غيره، هم من دون سن 60.
نعم.
ودي نقطة ما ينبغيش ان احنا نهدر. مسألة بقى ان القضاء يطهر نفسه بنفسه.
خلينا يصلح نفسه بنفسه.
نعم. انا افتكرت وانت بتعرض التقرير، شفت الدكتور جمال حشمت، فقفز الى ذهني انتخابات 2005 اللي هي تزوير الانتخابات في دايرة دمنهور وزاوية غزال. ده نادي القضاء اللي قال الكلام ده، والتيار الاستقلال اللي قال الكلام ده، ونزل لستة ضخمة بالقضاء الذين زوروا الانتخابات. هؤلاء لا يزالوا حتى هذه اللحظة على منصات القضاء. لزور انتخابات الدكتورة أمال عثمان في الدقي في 2005 وحدد صلاح
بسمعين
موجود حتى الآن. القضاء اللي زوروا انتخابات 2010 موجودين حتى الآن. فين اللي طهر نفسه بنفسه؟ ما سمعناش الحقيقة، ما شفناش. وكان المنظومة القضائية كلها حريصة على ألا يتخذ إجراء ضد هؤلاء، باستثناء طبعا تيار استقلال القضاء.
نعم.
اللي يعني فضح هؤلاء وتقدم قوائم بأسماء القضاء الذين زوروا الانتخابات. فدي مسألة واضحة للكل. فهذه المقولة ده وهم احنا بنعيشه، بس وهم لا وجود له إلا في ذهن أصحابه. أما مسألة إن ابن القاضي أو المستشار، مع احترامنا للجميع، اللي جايب مقبول لكن زائد أبوه مستشار يساوي امتياز، ده مبدأ غير دستوري. الدستور قال في المادة 64 فقرة 3 أن الدولة تتيح الوظائف العامة لجميع المواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. اللي عنده رأي تاني ده يخصه، ده رأي شخصي يخصه.
نعم.
لكن ما يخصش أبدا العمل العام.
دكتور جمال، المشهد السياسي بقى عندنا مشكلة دلوقتي، في تعديل وزاري. أولا، هل حضرتك يعني من خلال خبرتك السياسية شايف أنه حكومة الدكتور هشام قنديل تؤدي بشكل تستحق أن تستمر، ولا مع الرأي اللي بيقوله يا جماعة انتوا بتهزروا، الدكتور هشام قنديل مؤدب وابن حلال ومحترم ودين، انما لا علاقة له ان يكون رئيس وزراء مصر في هذه المرحلة الحرجة. الاداء في الفترة اللي مسك فيها الدكتور هشام قنديل انت بتشوف تقييمه ازاي كرجل سياسي؟ بتشوف المشهد؟
انا مع غاية الحتة التانية دي. مع التانية
اللي هي
ان الدكتور هشام زي حضرتك بتقوله راجل رائع يعني، وقد يكون في تخصصه اكتر من ممتاز، لكن احنا في مرحلة غير عادية، مرحلة استثنائية يعني، قد تحتاج الى رئيس وزراء استثنائي ايضا يعني. فانا الحقيقه احكم على اداء الحكومه بالتاثير في الشارع يعني. وزير التموين مثلا اشتغل الراجل وجري وعمل، الناس كلها حست، بنشوف في اقاصي الصعيد وبحر الناس بتكلم على وزير التموين لانه اشتغل وعمل نتيجه، والناس كلها بتقول ان الحكومه دي ضعيفه ما بتاديش. فهي المساله واضحه يعني، مش محتاجه ان مش يعني انا طبعا كنت مع تغيير الحكومه، مع تغيير ان لازم يجي رئيس وزراء في المرحله دي يتناسب مع طبيعه المرحله.
تفتكر ممكن مين من اللي انت بتحلم ان هم يجوا وقابليته الفكره ان هو يخش في اتون النار وعش الدبابير الاعلاميه الان؟
والله انا اقول لحضرتك حاجه، بما ان حزب الحريه والعداله هو اللي بيحكم يبقى يشيل الشيله يعني لو هنتكلم على ان محدش هيرضى يجي يعني. يعني وإن كنت أفضل أن يختلف التوجه السياسي لرئيس الوزراء عن التوجه السياسي لرئيس الجمهورية. إنما زي حضرتك ما تقول الكثير أو قد يعزف أي حد يعرض عليه الموضوع. فحزب الحرية العدالة في ناس تشيل الموضوع يعني. في الدكتور سعد أنا أقد يعني الدكتور سعد الكتاتني أنا شايف أنه إنسان مناسب جدا للمرحلة يعني رغم إن أنا يمكن شفته عدة مرات بس توسمت فيه شخصية تستطيع أن تتحمل مسؤولية في المرحلة اللي احنا فيها مثلا يعني. فأنا الحقيقة أنا بحب الدكتور هشام جدا والله إنسان طيب وودود وخلوق وكل حاجة
نحكم على أداء
كل يعني. حاجة كإنسان رائع يعني لكن المسألة صعبة.
هل بتتصور اللي هيجي هيعمل في ظروف لو عمل في نفس الظروف بتتصور إنه ممكن يعني يبرز لنا إيجابيات أكتر من الموجودة ورؤى أحسن من الموجودة؟
لا طبعا أنا أعتقد كده مثلا عايز أحسم شوية يعني أنا بس عايز أضرب مثل يعني لو يعني أبو بكر الصديق كان رجل وديع خلوق ومع ذلك
ساعة الجد أسد حصول
طبعا نعم. شفنا في حروب الردة عمل إيه
نعم.
رغم أن عمر بن الخطاب كان بيعرضه في الأول
نعم.
لكن لقينا إنسان تاني والدول لا تقوم إلا بذلك
نعم.
الدول ما بتقومش بالحنية لا إطلاقا يعني.
في أحيانا منحتاجين حسم
طبعا حسم وبقوة يعني.
طيب أستاذ طاهر يعني هل بتتفقوا مع يعني إصرار رئيس مرسي حفظه الله على فكرة أنه سايب الدكتور هشام قنديل رغم المناداة اللي بتحصل دعني أقول لك كلمة أن في كل لحظة تلاقي على طول مقارنة الرئيس مرسي عيندي بيتقال كده زي الرئيس السابق لما كنا نقعد يقعدوا يقولوا له غير يطلع عين الناس وبعد 4 سنين يوم غير الجاكيت مثلا يعني. فهل بتشوف انت كراجل في الحزب خلاص انت بقى مش في الشورى بكلمك كراجل في الحزب يعني وفي الجماعة بتشوف ان احنا محتاجين الفترة دي وجه اقتصادي وسياسي قوي يدير المرحلة لحد مجلس الشعب اللي جاي ولا احمد اخو الحاج احمد في المرحلة دي؟
انا ارى ان لو نزل لنا ملك من السماء السابعة يعني هي المسألة أصله هذا الرجل الحقيقة يعني دكتور هشام قنديل أنا التقيته 3 مرات لكن دكتور هشام قنديل مظلوم ظلم بين والحقيقة هذا الرجل لم يأخذ حقه. أنا عايز أقول لحضرتك إن لأول مرة أنا بقول لك رأيي الشخصي يعني على مسؤوليتي لأول مرة أنا أرى في حياتي اللي عشتها أنا مولود 73 لأول مرة أرى رئيس وزراء لمصر تحصل مشكلة للعمالة المصرية في الأردن في 24 ساعة يكون في الأردن بيحل المشكلة تحصل مشكلة على حدودنا في غزة قبل 24 ساعة يكون في غزة. لا الحقيقة هذا كلام لم نعهده. احنا المصريين كنا بيجوا في نعوش طائرة من العراق والسيد عاطف صدقي رحمه الله يطلع قدام مجلس الشعب يقولهم اصل الاخواننا في العراق طبيعتهم سخنة شوية يعني مسألة يعني مش ممكن. لا هذا الرجل مظلوم واي حد محله في ظل هذه الحملات المنتظمة المستمرة الحقيقة يعني في منتهى الشراسة مهما عمل لن يرضي احد. فدي مسألة لا هذه الحكومة مظلومة فعلا بالفعل. النقطة الثانية كتير جدا من يعني رجال السياسة ورجال العمل العام عرضت عليهم الوزارة وأبوا وتراجعوا وقال لك لا الدنيا واقعة يجي حد يشيلها. فالراجل يكفي يعني مسألة شرف المحاولة وانه تقدم بجدارة وقال لك انا يعني دي مسألة يجب ان تقدر له. الأداء احنا ممكن نبقى متحفظين بس الحقيقة ده الأداء مش مرده بس ضعف الأداء الحكومي. لا يا جماعة احنا في مرحلة انتقالية. ده انا لسه قريب كان فيه وفد من تشيكيا بنتكلم
هي الناس هتقول لك وده سؤالي الانتقالية دي تفضل لحد امتى يعني؟
ما هو شوف يعني احنا في اعقاب ثورة التاريخ والجغرافيا شوف الثورات اللي قامت في الدنيا شوف البلاد العربية اللي حوالينا اللي قامت بصورات لغاية فين. احنا نعتبر متقدمين جدا عن تونس وعن ليبيا ده لسه هم في المربع صفر. يعني المسألة احنا جه رئيس منتخب وجه مجلس شعب منتخب واتحل وجه مجلس شورى منتخب وعملنا دستور
وهيتحل
وهيجي مجلس شعب تاني. يعني مسألة يعني انا عايز اقول لك لا مسألة دي طبيعه دي 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 طبيعه هذه الفترات عمليه سيوله زايده عن الحد.
انت ليك تحفظات
الدوله رخوه
جريء تقول لي ان ليك تحفظات على اداء الرئيس مرسي في حاجه
مش مساله تحفظات. يعني انا احيانا انا يعني خد بال حضرتك
يعني كنت تتمنى انه عمل كده يا ريت كان عمل كده.
حكمك للشيء
فرع عن تصوره
نعم. فرع لتصوره
نعم.
انا شايف الكوبايه من هنا لكن في واحد شايف الدائره الثانيه فدي مساله. انا قاعد اتفرج على التلفزيون فانا وجهه نظري يا سلام لو خبط ورزع وقال دي لا ولم الجناز دي وحطها في السجن وعمل وخلى وسوى، ما خلاص ما انت بني ادم بتتفاعل مع الاحداث، بس انت شايف لقطه واحده. فهي دي المساله، يعني المساله لا احنا في تفاعلات ما يحدث الان في مصر لم يحدث قبل كده ابدا في تاريخ مصر. وبالتالي المساله محتاجه نوع من الحكمه ومن الرويه. المراحل الانتقاليه بتتميز بقول لك بالراجل بتاع تشيكيا بيقول لنا ان المساله احنا قعدنا 10 سنين نقلب. فالمساله محتاجه نوع من الصبر والحكمه في معالجه الامور.
دكتور جمال، مجلس الشورى واحد، هل بتتوقع حله؟ اثنين، رد حضرتك على انه بعض الناس بتعتبر ان مجلس الشورى ده باطل بناء على بطلان مجلس الشعب السابق. ثلاثة، ايه الاطروحات اللي موجوده عند المجلس من مناقشات قوانين يعني طال شوق الناس اليها، زي ما مجلس الشعب بدا كان سخن جدا، عمل الحد الادنى والحد الاقصى ودخل في التعليم شويه وراح على الحوالات الصفراء في العراق. مجلس الشورى هل عنده تحفظات على انه يعني يوسع مجال مناقشاته للحاجات اللي تلمس الشارع المصري شويه؟
الاول اتوقع حل المجلس ولا لا. الحقيقه القانون اللي بيتكلم عن التكابات التلت والتلتين هو نفس النص، هو بتاع المرسوم بقانون الخاص بمجلس الشعب، هو نفسه الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2011، نفس الصياغه. المشرع الدستوري كان هو نفسه المشرع العادي، خدي حطاه هنا وحطاه هنا. فانا اتوقع الحكم بعدم دستوريه المرسوم بقانون المتعلق بمجلس الشعب بطريقه الانتخاب التلت والتلتين. لكن زي هيئه المفوضين ما كتبت، الحقيقه ان في نص دستوري بيقول ان المجلس ده مدته عمره 6 شهور مثلا او 7 شهور او سنه بحد اقصى مثلا، فالحقيقه لا يملك احد انه يقصف عمره عن المده اللي حددها الدستور خالص،
يعني اللي هي الاربع سنين،
اللي هي السنه،
سنه بعد
سنه بتخرج الشعب. لازم تجرى انتخاباته خلال سنه من انعقاد مجلس النواب يعني.
نعم.
فبالتالي لا يملك احد ولا تملك
سلطه. احنا بيني وبينك كده، السلطات بتقول الدستور تعظيم سلام ولا ممكن تضرب بالدستور
عرض الحائط؟ ما هي اللي يضرب بالدستور يجب ان يضرب بعمله عرض الحائط ايضا. يعني اللي يقول لا بلاش الدستور يبقى هو كمان ما يصدر عنه يبقى بلاش خالص.
نعم.
يعني نفس الحكايه. طيب. بقى
الشيء الثاني مناقشه القوانين بقى دكتور، يعني الناس عماله تقول سامحني يعني يا جماعه انتوا عمالين في تراشقات سياسيه مع بعض، السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، احنا فين؟ ازماتنا فين؟ قوانين خاصه حد اقصى حد ادنى فين؟ قوانين خاصه بعمليات منظومه صحيه عشان يعني الكلام ده يتحرك ازاي؟
الحقيقه الناس عندها حق في بعض حاجات، لان موضوع الحد الاقصى والحد الادنى ده نوقش في اللجنه، لكن يبدو ان في قوانين غلبت عليه ودخلت او هو قيد الدراسه عشان توفير موضوع الميزانيه للحد الادنى، فيبدو ان هو تراجع قليلا يعني. الحقيقه مفيش خطه عمل للتشريع في مجلس الشورى، لان مجلس الشورى بيستنى ما هو ضروري، ما تعرضه الحكومه وتعتبره ان مساله ملحه ان يعرض على مجلس الشورى لاصدار التشريع. والحقيقه برضه في شويه ارتباكات سياسيه، مثلا قانون الصكوك. قانون الصكوك الحقيقه هو قانون جيد جدا، وهي وسيلة تمويل ممتازة، لأن أنا ممكن أخد من بنك لكن ضمان البنك هيبقى في حدود المشروع، مش أخد من بنك وبعدين يجي يحط إيده على الخزينة العامة للدولة ويفرض وصايته على البلد. لا، المسألة رائعة جدا، أنا عايز أعمل مشروع ضخم جدا، بعمل باخد الفلوس بضمان المشروع ده، كويس قوي، حاجة رائعة جدا يعني. لكن لقينا إن البعض مثلا قال أعرضوا على هيئة كبار العلماء. أنا الحقيقة كنت معارض على هيئة كبار العلماء لسبب، لأن المادة الرابعة بتقول إن المسائل المتعلقة بالشريعة تعرض على هيئة، يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء فيها.
نعم.
وأنا شفت إن لو ما عرضش على هيئة كبار العلماء هيبقى فيه عيب دستوري إجرائي.
نعم.
لكن الحقيقة برضه ما تنتهي إليه هيئة كبار العلماء، هو رأي استشاري، لكن برضه المادة الثانية بتقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لو أنت خالفت ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء، المحكمة الدستورية هتستند للمادة الثانية وتقول إن هيئة كبار العلماء قالت لك إن ده يخالف الشريعة ومع ذلك أصدرت القانون، يبقى ما يعني
مسائل كلها مسائل موائمة، ما تكلمتش في الشريعة خالص.
ما يعني الحقيقة
موائمة.
هي اتكلمت مثلا عشان
احنا حياتنا كلها بقت مؤمن سياسي لجنه 7 تبقى 9 ولا مالها مشكله
يعني يعني بقول لك مثلا اللجنه اللي هي اللجنه الشرعيه دي 9 ما تنع... هي كانوا كاتبين تنعقد ب5 كحد ادنى هي هيئه كبار العلماء قالت لا 7 ما اعرفش ليه 7 انا الحقيقه مانيش دارس الشريعه جيد يعني جاي ما اعرفش هل هي موجوده في الشريعه 7 ما اعرفش والله ما اعرفش هل هي سند شرعي ولا لا يعني انا بتكلم بجد
والرقم 7
يعني.
عندنا رقم مميز في القران والسنه هاخد في دقيقه لان وقت خلص اللي هو عادل عفيفي عضو مجلس الشعب السلام عليكم يا فندم عضو مجلس الشورى قال اتفضل
احييك واحيي الدكتور جمال والاستاذ طاهر
اهلا وسهلا
انا عايز اقول لحضرتك انا ما عنديش مانع يعني ايه ان القضاء يشتغل لغايه سن 70 على شرط الدين ينطبق عليا وعلى جميع الموظفين العموميين وعلى شرط عمالة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة اللي هم بنى عليه حل ومجلس الشعب ان انا اخد زي ما هو بياخد بالظبط جميع الموظفين العموميون يتساوون في الحقوق والواجبات اما في حكاية الخبرة فنحن قد رأينا قضية القرن المحكمة الموقرة اللي اصدرت الحكم في قضية حسني مبارك كانوا كلهم ينازل 70 او يمكن على الاقل رئيس الدايره مع احترامي الشديد لشخص والاشخاص المحكمه
نعم.
ومع هذا الحكم ده اتنقض والغي لسبب حاجات ارجو ان حضرتك تحط خطوط تحتها قصور في التسبيب يعني المحكمه بتنسب للمحكمه مش كتبت حكم مش عارفه تكتب الاسباب فساد في الاستدلال ويا خبر على كلمه فساد دي وخطا في تطبيق القانون وكان في 70 فايه بقى حكايه الخبره دي
نعم
شكرا يا فندم
الله يرضى عنك شكرا جزيلا سعاده اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى لك من تعليق في نص دقيقه اخير
انا بس عايز اقول ان مجلس الشورى بيتولى سلطه التشريع كامله الى ان ياتي مجلس نواب منتخب فتؤول اليه هذه السلطه ايضا كامله على انفراد دون تدخل مجلس الشورى شاء من شاء وابى من ابى وهذا المجال ليس محلا للسجال الان فنحن امام استحقاق دستوري يفرض نفسه بقوه الدستور ولا يستطيع احد ان ينازع المجلس في هذا الاختصاص
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال جبريل استاذ طاهر وكيل لجنه تشريع مجلس الشورى جزاك الله خيرا على الحضور معانا هل تتوقع تغيرا في المشهدين السياسي والاقتصادي بعد التعديل الوزاري المزمع عمله على الفيس 60% قالوا ايوه و30% قالوا لا او 10% قالوا لا ادري وعلى الاس ام اس 49% قالوا ايوه و50% قالوا لا 1% قال لا ادري سريعا اللي عايز يتبرع لمسجد ابن تيميه باي اشياء عينيه للمره الثانيه مكيفات سجاجيد دهانات ويسدد جزء من الديون على المسجد الحاجات اللي اشتروها بالاجل يقدر يتصل بقناة الناس او يتصل برقم او يبعت رسالة على 011 يتصل برقم 011-588-5883 للي عايز يشارك في ده حد بعت لي بيقول لي يا اخي الكريم احمد عمارة بيخرف في العقيدة جدا بس بيقول لنا كلام حلو في التنمية البشرية ابوس دماغه يخليه في التنميه البشريه ويسيبه بقى من العقيده والفقه ويسيب الكلام ده لاهله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اخر سؤال جالي هو ايه الدليل ان انت شيخ اصلا ان انا في قناه الناس محمد حلمي صباحك عسل بيقول اهم اخبار الاسبوع كريم الحفناوي تصريحات وزير الاعلام احد انواع العنف والتحرش والهرش ضد المراه وفد الشيوخ الامريكي في ضيافه الشيخ ميزو واخيرا حزب الدستور بزعامة الدكتور محمد البرادعي بيطلب من سفارة اسيوية استدعاء راهب بوزي ومقيم شعائر جنازات بوزية تحسبا بالظروف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله